الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتفسير المبارك، وتفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى الموسوم ب جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الأحزاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله بطاعته وأداء فرائده وواجب حقوقه عليك والانتهاء عن محارمه وانتهاك حدوده.
هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتقي الله، هل يلزم منه أن نبيه لم يكن متقيا فأمر بتحصيل التقوى لأنها غير موجودة؟ حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أتقى خلق الله وأعبد عباد الله لله، وما عبد الرب سبحانه وتعالى بأعظم مما عبده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى يا أيها النبي اتق الله؟ هذا يدل إذن على أن الأمر بذلك ليس يلزم أن يكون المخاطب عاريا فاقدا لهذا الأمر ثم يطلب منه تحصيله، فتارة يكون كذلك، أي تارة يكون الأمر بتقوى الله عز وجل لمن لم يتق الله فيؤمر بتقوى الله، وتارة يكون لمن اتقى الله فيؤمر بماذا؟ يؤمر بالثبات على ذلك والتذكير بذلك والإكثار من ذلك وغير ذلك، وليس يؤمر بتحصيله، كما قضى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا. طيب، هم على الإيمان، كيف يؤمرون بالإيمان؟ لأن الإيمان شعاب، وأن الإيمان قول بلسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان يحتاج إلى ثبات عليه، يحتاج إلى تعدد استيعاب كثرة شعبه وأجزائه، لأنك مأمور مع كل قول وفعل أن تأتي بها على وجه الإيمان الشرعي، وهكذا. إذن طارة يكون الأمر بالشيء للمخاطب لأنه ليس عنده، وطارة يكون للمخاطب وهو عنده، من باب الثبات على ذلك والاستمرار على ذلك والإكثار من ذلك وغير ذلك من هذه الأشياء. فلا يأتي واحد بشبهة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقوى الله عز وجل فكيف وهو تقي، كيف يكون هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تقصير في هذا؟ نقول حاشا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كما قلنا أكمل الخلق عبودية، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هو أخشى الناس وأتقى الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذه مسألة كما قلنا يراد من ورائها ماذا؟ ما أردنا. وقد يكون الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله أمر لأمته كذلك، لكنها مخاطبة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم النساء بصيغة الجمع. نعم. وعلى كل حال كما قلنا لا إشكال في هذا. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فإن قيل ما الفائدة في أمر الله تعالى رسوله بالتقوى وهو سيد المتقين، فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها أن المراد بذلك استدامة ما هو عليه، والثاني
أن المراد بذلك
استدامة ما هو عليه،
استدامة ما هو عليه، الاستدامة الثبات. نعم.
الثاني الإكثار مما هو فيه،
الإكثار مما هو فيه، لأن تقوى الله عز وجل تشمل الدين كله. نعم.
الثالث أنه خطاب ووجه به والمراد أمته،
والمراد أمته، والمراد أمته. والأول والثاني ظاهرة، والثالث هو خطاب له ولأمته وليس لأمته دونه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمر بتقوى الله بل تؤمر أمته، بل هو له ولأمته بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا تطع الكافرين.
وإذا كان هذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم بتقوى الله وهو من هو في التقوى، فهو أمر لنا من باب أولى أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في كل أموره وشؤونه. وتقوى الله سبحانه وتعالى إذا ذكرت مع البر فلها معنى، وإذا ذكرت وحدها فلها معنى. إذا ذكرت مع البر فلها معنى، وإذا ذكرت وحدها فلها معنى. فإذا ذكرت التقوى مع البر وتعاونوا على البر والتقوى، فالمراد هنا بالتقوى اجتناب المحرمات، والبر فعل المأمورات، فعل المأمورات. فإذا ذكرت التقوى وحدها تضمنت فعل المأمورات واجتناب المحظورات، يعني تضمنت ما في البر. ولهذا نقول بين البر والتقوى عموما وخصوص، فإذا ذكر التقوى وحدها دخل فيها البر، وإذا ذكر البر وحده دخل فيه التقوى. ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغربي، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر ذلك. وإذا ذكر معا كانت التقوى لاجتناب المحظورات، وكان البر لفعل المأمورات. نعم.
ولا تطع الكافرين الذين يقولون لك اطرد عنك اتباعك من ضعفاء المؤمنين بك حتى نجالسك.
وهذا في كل شيء. ولا تطع الكافرين في اي شيء من الامور التي يخشى على الاسلام منها، فلا تطع الكافرين اذا كانوا يطالبونك بامور غير شرعيه وغير مشروعه، فلا تطع الكافرين، لا تطع الكافرين في محرم. وهذا يعم كل من أمر بباطل، ليس خاصا بالكافر. لا تطع من أمرك بباطل أيا كان، إذا أمرك بباطل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان الأب يأمرك بباطل أو الحاكم يأمرك بباطل أو الشيخ يأمرك بباطل. فكل من أمرك بباطل لا يجوز لك أن تنفذ أمره ولا أن تلبي طلبه، لأن الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
والمنافقين الذين يظهرون لك الإيمان بالله والنصيحة لك وهم لا يألونك وأصحابك ودينك خبالا، فلا تقبل منهم رأيا ولا تستشرهم مستنصحا بهم، فإنهم لك أعداء.
فإذا يكونون غير مأمونين على الدين. لا تطع الكافرين والمنافقين، وهو من ظهرت عليه أمارات النفاق. فدل هذا على أن إنسان لا يطيع أهل الباطل ولا يستشير أهل الباطل، إنما يستشير أهل الصلاح ومن يرجى في مشورته الخير والسداد. نعم.
إن الله كان عليما حكيما، يقول إن الله ذو علم بما تضمره نفوسهم. وما الذي
بما تضمره نفوسهم؟ نعم.
إن الله ذو علم بما تضمره نفوسهم، وما الذي يقصدون في إظهارهم لك النصيحة مع الذي ينطوون لك عليه. حكيم في تدبير أمرك وأمر أصحابك ودينك وغير ذلك من تدبير جميع خلقه.
نعم. طيب، إذا كان الله عليما حكيما، لماذا ينهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا وهو قادر على أن ينصره دون كل ذلك؟ فالله عز وجل يعلم الكفار ويعلم المنافقين، أليس ربي قادر على أن يكبته ومن يرد كيدهم دون أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ الجواب: فرق بين نصرة الله عز وجل وبين تشريع الله عز وجل. الله ما يشرع النبي فقط، الله عز وجل يشرع الشريعة لهذه الأمة إلى يوم القيامة. فنحن نريد أن نستفيد، نريد أن نستفيد ماذا وكيف نتعامل مع الكفار والمنافقين إذا أمرونا بشيء، وإذا أهل الباطل أمرونا بشيء ماذا نتعلم، ماذا يعني نصنع معهم. هنا يأتي التوجيه الشرعي لهذا الأمر، وليس المسألة مقام نصرة. طيب، الله ينصر أولياءه على ما أمرهم بالجهاد؟ طيب، طالما ينصر أولياءه، بل يظهر هذا جليا في أمر الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه في آخر الزمان حينما يخرج يأجوج ومأجوج. ماذا قال الله لعيسى؟ أوحى الله إلى عيسى أن ماذا؟ أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباده لي لا يدل أحد بقتاله، يعني لا قبل أحد بقتالهم، فاختفي أنت ومن معك في الطور. طيب ثم ماذا بعد ذلك؟ نصر الله عز وجل عيسى ومن معه وأهلك يأجوج ومأجوج من أولهم إلى آخرهم ولم يبق منهم أحدا. طيب لأن ينصرهم الله عز وجل حين يكونون كذلك بدون أن يلقاهم أحد، أفلا ينصروا من باب أولى إذا لقيوا عيسى ومن معه؟ من الذي قاتل يأجوج ومأجوج؟ لا أحد، الله أرسل عليه ما أهلكه. طيب لماذا إذن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عيسى أن يحرز عباده إلى الطور طالما أن الله نصرهم بدون أحد؟ ألا يكون أفضل أن عيسى يلقاهم والله ينصرهم؟ الجواب ما ينبغي أن تقول ألا يكون أفضل. لماذا؟ لأن الله حكيم سبحانه وتعالى، ولأن الله عز وجل حكمة بالغة. قلنا هذا تشريع، فتعلمنا من هذا تشريعا ما هو؟ أنه لا يجب عليك أن تلقى الأعداء إذا كانوا أضعاف أضعاف أعدادك، وإذا خفت على نفسك، إذا خفت على نفسك فحينئذ لا يشرع لك أن تلقى أعداء وأنت أقل منهم عددا، والغالب أنك تغرب بمن معك من المسلمين. لا تعتمد على أن الله ينصرك، كما أن الله وعدك بنصر وهو حاصل إن شاء الله، لكن أيضا أمرك بشرع. قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب وقال تعالى واذكروا إذ أنتم مستضعفون في الأرض تخافون يتخطفكم الناس فواكم ويدكم بنصره. وقال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا بعد الهجرة إلى المدينة، لكن في مكة ما أمرهم. لماذا في مكة ما أمرهم؟ لأنه كان ضعيفا، فأخذنا من ذلك تشريعا ما هو؟ الضعيف لا يجب عليه ما لا يجب على ما يجب على القوي، حتى ولو كان الضعيف النبي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم الله يعصمه إن الله يعصمك من الناس، ومع ذلك هذا تشريع. لا تعتمد على قاعدة العاقبة المتقين، لا تعتمد على قاعدة الله ينصر أولياءه، ينصر أولياءه بشرعه سبحانه وتعالى وهو قادر ينصرهم بدون شيء، لكن الله شرع لنا شرعا، فعلينا إذن أن ماذا؟ أن نتبع الشرع، ما تعتمد على هذا. هذا مثل من يضع نفسه تحت القطار مثلا ويقول كل شيء بقدر، لو أن الله ما قدر لي أن أموت لن أموت، أنت تختبر ولا إيه؟ أو مثلا يتعرض لي مضرة معينة ويقول أنا لا أبالي بمثل هذا الضرر لأن ما قدره الله عز وجل سيكون. ما ينبغي، الله شرع شرائع في الجهاد. ولهذا خالد بن وليد لماذا لم يتعلم فقه هذا ويلقى هذه الأعداد المتكثرة في مؤتة ولو قتل المسلمون؟ لماذا انسحب خالد؟ خالد انسحب بشرع. خالد ما قال الله ينصر أولياء، وهو ناصر أولياء لا شك، ناصر أولياء هذا ما في أشكالية، لكن أنت الآن مطالب بشرع. فهل خالد يقول أنا سأقبل وأقاتل متوكلا عليه سبحانه وتعالى وكذا؟ التوكل لابد أن يكون مع الأسباب الشرعية، ومن الأسباب الشرعية العدة والعتاد. فلما فوجئ المسلمون بهذا العدد ماذا صنعوا؟ انسحبوا. وكان هذا فتحا، هذا فتحا، فتحا، لأن الله صانهم من أن يجتثوا وأن يقتلوا جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله عز وجل على يديه. يبقى لابد أن نأخذ بالأسباب. ولهذا الناس اليوم من أول يعني قتال الحمسويين في غزة وكذا ماذا يقولون؟ يقولون لك بأن الله عز وجل يقول في القرآن وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هؤلاء وإن كانوا قلة لكن الله سينصرهم، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هكذا يقولون. طيب إذا كان الأمر كذلك لماذا لم يقاتل النبي في مكة وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ولا لا يندرج النبي تحته؟ يعني هذا خاص بحماس ولا إيه؟ النبي ألا يستحق أيضا هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم يقاتل في مكة والله سينصره؟ لأن الله عز وجل يقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مثلا. طيب خالد بن وليد لماذا لم يقاتل ويواصل قتاله؟ أليس الله يقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ ها؟ لماذا ما قتل النبي وقد أمر به؟ لماذا لا يقاتل عيسى في آخر الزمان تحت الآية وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ آه صحيح فعلا هذا الكلام فعلا مشكل. هذا المشكل فيك أنت، المشكل فيك أنت. إحنا عندنا شرط الجهاد راية وقدر، ولهذا قلنا في تفسير هذه الآية ها وكم من فئة قليلة ها قاتلت قتالا مشروعا غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهنا فإذا أضيفوها أيضا إن الله هنا قال وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ولم يقل وكم من فئة ضعيفة غلبت فئة قوية. لماذا؟ لأن الغالب مسألة العدد الله ذكر وجوب المقابلة وعدم جواز الفرار مع قلة العدد، فليست قلة العدد بالإطلاق هي المعول، إنما قلة عدد معين إن وصلنا إلى الضعف أذن لنا بالفرار، إن لم نصل إلى الضعف لم يؤذن لنا بالفرار. اقرأ هذه الآية يا أيها النبي حاولوا منع القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. طيب إلى أن قال الآن خفف الله، يبقى الواحد مقابل 10 هذه قلة وكثرة، 1 إلى 10 لا تفر. ثم قال سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم علمنا فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. طيب هذا 1 إلى 2 ما زال المسلمون قلة ولا كثروا؟ قلة، ومع ذلك أمروا بالمقابلة، يبقى أمروا بالمقابلة مع القلة. وكم من فئة قليلة على هذا الحد غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وحينئذ يبقى تقاتل قتالا مشروعا لأن الله حرم عليها الفرار وأمرها بالثبات. إذا كان 1 إلى 2 أمر بالثبات، إذا كان 1 إلى 2 ولم يقل الله عز وجل وكم من فئة ضعيفة. لماذا؟ لأن 1 إلى 2 فيه نوع تكافؤ، حيث إن العدد هذا الذي فيه التفاوت قليل يجبر الشجاعة والإقدام والإقبال. يبقى هنا الله أمر أن نقابل الكفار مع خلة العدد، لكن هناك عدد، هناك عدد ننسحب به وهناك عدد لا ننسحب، وكلا العددين نحن أقل من الكفار. يكون منكم 20 صابرون يغلبهم 200، 1 إلى 10 فإنه جاز لنا الفرار. طيب 100 صابرة يغلبهم 200، 1 إلى 2 ما زلنا قلة، لكن أمرنا بأن نقابل. ليه؟ لأن هذه القلة يظن بها المواجهة والقدرة. طيب هذا لما كانت المكافأة باعتبار العدد، رجل مقابل رجل، رجل مقابل 10، الآن الأمر باعتبار العدد، الآن العدد يعني طائرة ولا 1000 رجل، طائرة ولا 1000 رجل، طائرة قد تنزل على 1000 رجل ما يقتلهم في وقت واحد. طيب ماذا نصنع؟ هل عدد نبقيه؟ لا، المراد القوة والضعف وعليه. فإذا كان الأعداء أقوى منا بكثير ولا نقوى على مجاهدهم، فإنه لا يجوز أن نواجههم مع هذا، مع هذا الضعف، بل نجأ إلى مصالحة، إلى مسالمة، إلى 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 آخر ذلك. إذن المسألة معتبرة بالقوة والضعف. أنا 100 رجل معي 100 بندقية ألقى جيشا كاليهودي أو أمريكا أو كذا وأقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ومن هنا ماذا عبر العلماء عن هذا؟ ما فقالوا شرط الجهاد الراية والعدد ولا الراية والقدرة؟ انتبهوا، الراية وماذا؟ والقدرة. الراية والقدرة، وعد لو ما استطعتم من عدد، وعد لو ما استطعتم من قوة. إذا كلمة القوة طارة يكون بالعدد وطارة يكون بالعدد، فكلمة قوة أشمل، كلمة قوة أشمل. ولهذا لم يقل هنا وعد لو ما استطعتم من عدد. طيب والعلماء اشترطوا ماذا؟ الراية والقدرة. يبقى تنظر أنت إلى قدرة المعدات تنظر إلى قدرة من يكون مع هؤلاء الكفار حال القتال. أنا قد أحارب اليهود من الصباح وأبتلع اليهود، اليهود في دولة في يهود الكيان، هؤلاء ممكن لو أن مصر حاربتهم وحدهم قد تبتلعهم، لكن معروف أن مصر لو حاربتهم هتحارب من؟ هتحارب من وراءهم، تحارب أمريكا وتحارب الغرب وتحارب من وراءهم ممن يعينهم ويمدهم. يبقى لابد من اعتبار هذه القدرة بالاعتبار العام، بالاعتبار العام. فإذا دهم العدو أرضنا، إذا دهم العدو أرضنا، هذا هنا بقى يأتينا الدفع. طيب لو أنا ما عندي قدرة بدفع، نرتب الآتي. ما عندك قدرة بدفع؟ أي نعم. الأول عندك قدرة، ادفع هؤلاء. اثنين، ما عندك قدرة، سالم هؤلاء، سالمهم عهد ميثاق كذا، تدفعهم بأي شيء، ولو على مال تدفعه، ولو على مال تدفعه. لو ما ندفع إلا بهذا، أعطيهم مالا، أعطيهم شيئا من الاقتصاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يعطي غطفان ماذا؟ مالا من مال المدينة وهو في الخندق، مع أنه ماذا؟ حصن النساء والأطفال في ناحية، مع أنه ماذا؟ حفر خندقا يقي المسلمين من مباشرة الأعداء. فعل كل هذا ومع ذلك أرضا يدفع ما، يعني كم شيء فعله النبي؟ اتخذ حصنا، نعم، حفر خندقا، ها، هم بإعطاء مال، كل هذا حتى لا يواجه الكفار. أين بقى كم من فئة قليلة الرابط فئة كثيرة؟ وطبعا لا يوجد فئة قليلة على وجه الأرض إلى قيام الساعة، ولا كان فئة قليلة من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف وأتقى لله من النبي والصحابة. يعني لو رخص لطائفة قليلة تلقى تلاقي فئة كثيرة بالإطلاق هذا، يعني أين كان عددهم، فإن أشرف وإن أتقى طائفة وجدت على وجه الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة، أي طائفة؟ أي طائفة؟ النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. ومع ذلك انظر إلى التدابير الذي أخذها النبي. فهل اتخذت حماس وليس فيهم رسول الله؟ هل اتخذت حماس وليس فيهم أبو بكر الصديق وعمر الخطاب؟ ما اتخذ النبي يوم الخندق، مع أن التفاوت بين قدرة النبي والأحزاب لا يقارنها التفاوت بين حماس وبين اليهود، ومع ذلك النبي ماذا اتخذ؟ اتخذ واحد، تحصين الجبهة الداخلية أولا من النساء والصبيان، الثاني تحصين الجبهة الخارجية بحفر خندق قبل مقدم الأحزاب، الثالث محاولة تفكيك الأحزاب بإعطاء مال، ولا يقال هذا ذل وصغار وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على فقه الذل والصغار، هذا محال، هذا محال. ولهذا مسالمة هؤلاء والصلح مع هؤلاء ولو بمال ندفعه هذا يتعين علينا. ونقل الأوزاعي رحمة الله عليه هذا، وذكر الشافعي في الأمة هذا، والعلماء ذكروا هذا. طيب الأمر الثالث، إذا ما وافقوا على المسالمة ولا قبل لنا بمواجهتهم، الهجرة، الهجرة. وقد فعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم وهاجر مكة إلى المدينة وأصحابه، طبقت هذه العملية، تركوا مكة وهي خير بقاع وفيها الكعبة، ومع ذلك تركوا مكة، تركوا مكة. يبقى لو أدى ذلك إلى الهجرة حينما نعجز، يبقى هذه التعيل الحفظي دماء المسلمين. طيب الثالث، إذا لم يستطيعوا الهجرة، إذا لم يستطيعوا المسلمون الهجرة وقد أحاط بهم الأعداء من كل جانب، فماذا؟ حينئذ ما بقي إلا أن نلقاهم فنقاتلهم، والله عز وجل يتولى عبادة حينئذ، ولا نتركهم يقتلون بأيديهم بل نقاتلهم، فإن الله عز وجل قد ينصرنا عليهم مع ذلك، لأننا مظلومون، فقد ينصرنا الله بالحصى مثل ما أخذ النبي حفنة وضرب وألقى بها في وجوههم وقال ألشات الوجوه فأثرت في وجوههم، فقد يكون ذلك، قد ينصرنا الله بالريح، قد ينصرنا الله بالملائكة، والله عز بالرعب
والله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن حينئذ يكون أنا لم يعد أمامي سبيل شرعي من هذه السبل المتقدمة، فحينئذ أقاتل ولا أقتل بأيديهم وأستسلم كالنعاج يذبحون كالنعاج، وإنما نقاتل ونواجههم، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقد ينصر الله سبحانه وتعالى أولياء. يبقى هذه أربعة أمور، أربعة أمور. الأمر الأول أننا نقاتلهم وندفعهم مع القدرة، وقد فعل النبي ذلك يوم أحد لما جاءوه دفعهم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن نسالمهم مثل ما فعل في الخندق. الأمر الثالث أن نهاجر مثل ما فعل النبي وفعل موسى عليه الصلاة والسلام. موسى ومن معه ماذا كانوا؟ ها؟ ذهبوا إلى فرعون يقابلون إخوان، ولا فروا أمامه حتى ما بقي أمامهم إلى البحر. هذا موسى، ولا أمر بلقائهم. موسى إخواني فر هو من معه من أمام العدو، ولا حصل هذا؟ حتى صار أمامهم ماذا؟ حتى صار أمامهم البحر. طيب يستطيعني يهاجر أكثر من هذا؟ لم يعد إلى هذا، تمام. وهذه بقى الحالة الرابعة. قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. حين نصره الله عز وجل، فقد ينصرك الله هذا الوقت إذا لم يكن إمام إلى هذا، ينصرك الله بأن يغرقهم جميعا في البحر، بأن يأتونك بأسرطيع البحر ويغرقون. هذا النصر ليس خاصا برسل الله بل وأتباع رسل الله. قد يرسل الله عليهم ريحا، قد يوقع بينهم العداوة والبغضاء فينقلبون مقاتلين لأنفسهم بدل ما أن يقاتلونك أن يقاتلوك، وهكذا. هذه كلها عليها الأدلة. أما تقول أدفع ولو كنت عاجزا وبإمكاني مسالمة أو لأخره، هذا كله في الدافع لا في الجلب. فإن جلبت العدو عليك فأنت خالفت. ولهذا النبي ماذا قال لحذيفة رضي الله عنه يوم الخندق؟ ماذا قال؟ ائتني بخبر القوم ولا تضعرهم علينا. يبقى هذا فقه الجلب، وأنه ما يجوز الجلب مع ما أنت فيه من ضعف. والذي فعلته حماس دفع أو جلب؟ جلب جلب، وهذا معروف. ما تقول بقى والله أنا هم أصلا موجودين وكانوا ناويين يفعلون، فإن عندك أدلة أنهم كانوا ناويين يفعلون، ولو كانوا ناويين ولم يفعلوا شيء أبدأهم أنا؟ حتى لنفترض أنهم كان عندهم خطة يوم 7 أكتوبر سيجتاحون، ماذا نصنع؟ قد يكون وقد لا يكون، هذا كله كذب، فماذا تصنع؟ يبقى لابد أن تقاتل قتال مشروع وأن تتبع الأداة المشروعة. من عجيب الأمور يا أخوان، من عجيب الأمور. طبعا كما قلنا المدرسة السكندرية الحزبية التي عرفنا موقفها في أول الأحداث والمساندة لغزة والثناء على حماس وغير ذلك ومساعدة هؤلاء بما هو معروف، والتفريق بين ما فعلوه وبين ما فعلوا حسن نصر الله. طبعا تعرف في الفترة الأخيرة الناس إبراهام غير فقهه وقال على حماس أن توقف الحرب وأن تحفظ الدماء ولا ينبغي هذا وإلى آخره، وصار ياسر إبراهام مؤخرا مدخليا لا يرى بمواجهة هؤلاء وإلى آخره، ولهذا التهمة بالعمالة والتهمة، وقال هذا يعني حسب المتغيرات. نحن في أول أمر كان لنا فقه ولا ينكر هذا، ثم بعد ذلك لما جاءتنا أخبار وبأن بدأ كذا بدأ يعني يتغير بعض الشيء، ثم الآن لا، الآن أهل غزة أنفسهم ينطقون بأنه ما يحصل بهم دمار وإلى آخره، فلهذا نرى ماذا؟ نرى عدم المواجهة. طبعا أهل السنة والجماعة من أول خطوة لا يرون المواجهة للضعف. طيب ياسر البرهامي ما كان يعرف الضعف والقوة، ما كان يعرف المصالح المفسدة من أول أمر، حتى كان آخر يمكن عدة أيام قليلة من يومين أو ثلاثة هذا رجل من منظريهم اللي تحت ياسر البرهامي بشرة يعني، وعبد المنعم الشحات مثل كده قدر عبد المنعم الشحات، فماذا يقول؟ شوف الفقه بقى المدخلي، تمام. أكد فلان الفلاني، طبعا إنه مغمور يعني فأنا أريد، لكن هو كرتبة ممن يلي ياسر البرهامي عبد المنعم شحات في التنظير، وهو تكلم عن هذا المصطلح الذي تكلمنا فيه يوم 7 أكتوبر، قلنا هؤلاء جلبوا ولا هؤلاء دفعوا؟ بينما كل هؤلاء كانوا يكونون بالدفع، كل هؤلاء كانوا يكونون بالدفع. اسمع بقى، يقول إن شرارة الحروب التتارية على بلاد الإسلام انطلقت بسبب تصرف بسبب تصرف متهور من حاكم خوارزم حين قتل تجارا من بلاد جنكس خان، ما استجلب شرا عظيما على الأمة الإسلامية. سبب الحروب هذه، الحروب التتارية، سببها تصرف متهور من حاكم، تصرف فيه تهور من حاكم. لما تصرف وقتل بعض تجار التتار، ماذا حصل؟ استجلب عليهم شر التتار. وأوضح هذا الرجل بأن هذا الموقف التاريخي يبرز عدة دروس مهمة، أبرزها خطورة القرارات غير المحسوبة وتهور بعض القيادات وعدم جواز استفزاز العدو ما لم تكن الأمة مؤهلة لمواجهة العواقب، مؤكدا أن وقوع خطأ من بعض المسلمين لا يعني تبديل الحقائق أو تحويل العدو إلى ولي والولي إلى عدو، وأن الواجب الشرع علينا يبقى في دفاع المسلمين قدر الاستطاعة حتى وإن وجد منهم تفريط أو أخطاء، لافتا إلى أن دروس التاريخ تظل منارات هداية للأمة في حاضرها ومستقبلها. أنا أعلق على هذا قائلا، هل حروب التتار كانت يوم 7 أكتوبر 24 يعني بعد حرب غزة لليهود؟ حرب غزة 7 أكتوبر 23، تمام 23، فهل حروب التتار كانت 7 أكتوبر 24 يعني بعدها بسنة؟ نعم، قبلها. المفترض ده أنا أعتبر بالحدث القديم، إذا وقع حدث جديد أعتبر بالقديم، لا أتي الآن أمدح 7 أكتوبر ويقائم على خلاف هذا ثم أتي بعد ذلك بعدما صار لي رأي جديد أستدل له بماذا؟ بقديم منذ مئات السنين، وأقول في التاريخ عبرة، في تاريخ عظة. هذه الحروب التتارية إنما دفع إليها تهور حاكم لما اتخذ قرار، مع أن هذا تهور حاكم، كيف لو كان تهور حركة؟ كيف لو كان تهور ميليشية؟ كيف لو كان تهور جماعة من الجماعات؟ ده هذا حاكم، ده هذا تهور حاكم، حاكم، ومع ذلك تنكرون عليه وتقولون هذا تهور حاكم. أدى إلى ماذا؟ أدى إلى الحروب التتارية التي دفع العالم الإسلامي الثمن باهظا بسببه. يبقى بسبب ماذا؟ تصرف غير محسوب، تصرف غير محسوب. طيب نحن قلنا هذا الكلام يا أخواني من غير التتار ولا شيء، قلنا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، عندنا كلمتان، عندنا قدرة وعندنا راية، وبالتالي لو تكررت حماس 1000 مرة لكن بأسماء أخرى الجواب واحد. إنما أنتم لكم مع كل حادث ما يخص، مع أسامة بن لادن أول شيء، مع البروجين في أمريكا، مع بكر البغدادي والدولة الإسلامية شيء، مع حسن نصر الله 2006 شيء، مع حماس شيء، ويتطور المواقف نظرا له، لأنكم لم ترجعوا إلى شيء إلا مصالح ومفاسد. وبالتالي لو أن حماس انتصرت كان كلام ياسر برهام سيكون؟ أبدا. طب كان هيقال حرب التتار؟ لا، لأن حرب التتار وإن جلب هذا رجع أمة شر، إلا أن حماس ليست كهذا الحاكم المتهور، حماس أدبت اليهود وفعلت 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 إلى آخر ذلك. نعم، لكن نحن كما قلنا لو انتصرت حماس هل هذا يكون الاغتيال هنا يكون مشروعا أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا نرجع إلى وصول إلى عقيدة أصلا، إلى معتقدات، إلى مسلمات، ألا وهي ما يسمح أبدا 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 لطائفة أن تقاتل، إنما هذا القتال من مناطات السلطان. إحنا بنقول في المقاطعة التي هي قتال اقتصادي كما يقال أو جهاد اقتصادي، لابد يرجع فيه للسلطان، لابد. ليه؟ لأن أيضا هذه المسألة متعلق بأمور عديدة وكثيرة جدا، لابد أن يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى السلطان، لابد أن يرجع فيها إلى السلطان. فما بالك أنت بالجهاد بالسيف والسنان. فإن انتصرنا مع المخالفة الشرعية لم تغير أو لم يغير هذا الانتصار وتلك النتيجة الأصل الشرعي الذي نتمحور حوله. هذا هو الفرق الجوهري أخواني بيننا وبين هؤلاء. من هنا كسرت 25 يناير بركة وخيرا. ليه؟ لأنها أدت إلى ثمرة مهمة، وهي أوقعت النظام الظالم البائد ما أدري إيه إلى آخر ذلك. وظنوا أنهم بذلك ماذا؟ أنهم بذلك يقولون قد أهد. يعني بعض الناس يقول لي بالأمس، أنا كنت صراحة أتمنى أن يتغير مبارك هذا، أنا فرحت جدا بتغير مبارك. يا أخي رجل جثم على الدولة 30 سنة وكذا، ورجل عنده مظالم، ورجل عنده، فأنا صراحة يعني فرحت بما حصل، لأني كان ودي أن يتغير مبارك. قلت له لأنك لا تدرك الأمور، حتى ولو أردت أن يتغير مبارك فليغير مبارك دولة مبارك، أما أن يغيره شعب فقد انتقلت من شخص إلى فوضى. الشاهد يا أخواني شوف الانطلاق من مسلمات عصمة. يعني هو فرح، هب أننا هشام مثلا يعني أننا كنت فرحا يعني أقول مثلا في مبارك مثلا فاجر وأقول مستريح مصرح مثلا منه أو كذا، لكن على يد من؟ أنت لو أبغضت حاكما ظالما بقلبك وتمنى تغييره، توكي الأمر إلى الله ليحصل التغيير على موجب شرع الله. أما أن يغير الظالم شعب ما يصلح، إذا دخل الشعب في اللعبة حصلت الفوضى التي تتمنى أن تصل إلى عصر هذا الحاكم ولن تستطيع. وبالتالي أنتم فعلا ماذا سمعتم ورأيتم؟ أسفين يا رئيس، بعد ما طلعوا على مبارك ماذا بعد في أثناء حكم الإخوان؟ أسفين يا رئيس، يبدو المبارك كان إيه؟ كان أفضل من كل هذا فعلا. أسفين يا رئيس، أسفين يا رئيس، لكن إحنا نجلس بقى نحسبها مصلحة مفسدة وغير ذلك. المسألة هي محسوبة بأصول، والأصول مبناها على تحقيق المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. اعلم أن الشرع لن يودي إلى مفسدة أبدا، بل الشرع قام على القاعدة الكلية عندنا، الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجعة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجعة. ومن هنا أنت ثابت على مبدئك وثابت على أصلك منها. أقسم بالله هذا الرجل كنت أكلمه كثيرا ما كان يناقشني ومن سنين وهو يعارض وهو كذا وكذا، حتى كان آخر مجلس بالأمس وأنا أواصل الكلام كذا، حتى كان في المسجد قام وقال يا شيخ أنت رجل صاحب مبدأ، أنت صاحب أصول، أثبت على ما أنت عليه ولا تترك ما أنت عليه، أنت تتحرك من عقيدة لا تتأثر بالأحداث. هذا شوف من سنين، حتى لو كان يستفيد مني فائدة ما كان ينسب الفائدة، يحاول يأخذها بطريقة لفة شوي، يعني كأنه يعرف، يعني غريب أن ينطق بهذا الكلام، غريب أن ينطق بهذا الكلام. فالشاهد يا أخواني أن اليوم ما شاء الله برامي وجماعات صاروا مداخل صرف، تكلموا عن قتال في غزة، وبتكلموا عن أنه التتار جلبهم علينا تهور فردي. طب الكلام الجميل، العلم ده، العلم ده من مدى السنين، لماذا لم يصطحب يوم 7 أكتوبر؟ لماذا السؤال؟ لماذا لم يصطحب يوم 7 أكتوبر؟ لماذا؟ ياسر برهامي لما بيتكلم عن الانتخابات في الزمان الماضي كان يقول ايه؟ ما فيها فائدة، أصلا انت داخل معركة محسومة، أصلا انت داخل معركة محسومة، هي العدد الأصوات وانت مش هتحصل، يبقى انت بتستهلك. لا لا لا، ما ينبغي ولا يجوز أبدا نحن نقول كذا وكذا وكذا، وأيضا مصالح ومفاسد. طب أنا عايز أفهم إخواني، هل تغير الوضع؟ يعني الآن الديمقراطية لقوة الرأي ولا لكثرة عدد؟ ما زالت؟ يعني لو في رأي اختلفنا الآن وهذا صوت وهذا صوت، بيأخذ به بكثرة العدد؟ يعني نفس العلة التي كان يتكلم وعلل بها ياسر برهامي أنه ما يدخلون، العلة قائمة، فلماذا اختلف الأمر؟ طب لماذا اختلف الأمر؟ الأمر هو هو، مدرسة الإسكندرية لا تتعلم الدرس أبدا. لماذا؟ لفارق جوهري يا أتباع المدرسة، دعوكم من شيوخكم هؤلاء، والله والله سيضللونكم. سمعوا يعني سماع كلام ناصح لكم، لا تسيرون وراء ياسر برهامي، والله بيتاجر بكم، ولا عبد المنعم الشحات، ولا ولا. قولوا لي بالله عليكم، أنتم الآن يا من حصلتم على درجة صفر، درجة صفر، لماذا إذن تواصلون؟ شيخكم كان يقرر أن المسألة محسوبة أصلا من قبل هذا. طيب الآن المسألة تغير حسابها، هي هي. شيخكم يوم 7 أكتوبر أثنى ومدح وقامت المؤتمرات من أجل القدس، وشيخكم الآن ماذا يقول؟ ومدرستكم ماذا تقول؟ ماذا تقول مدرستكم؟ تقول المسألة التصرفات المتهورة تؤدي إلى وقوع الأمة في ضرر بالغ جدا. متى تعلمون من الدرس؟ متى؟ متى تعلمون من الدرس؟ أقول لكم يا أتباع مدرسة الإسكندرية، دعونا من مشايخكم، فلقد خاطبناهم كثيرا. وخاطب الأتباع لعلك تنتفع يا أخي، يمكن أنك جاهل لا تدري، يمكن أحسنت الظن بهؤلاء. هؤلاء في كل فتنة هم قودوها، فتنة الثورات قاموا بها، ها؟ فتنة الثورات قاموا بها. أما ضحك عليهم الإخوان، ركبوهم الإخوان، ركبوهم حتى وصلوا إلى الحكم، وضحك عليهم الإخوان، ويومها أصلتم أصلا، ألا وهو الإخوان أقرب إلينا من العلمانيين والليبراليين، والإخوان وعدوكم أنكم سيضعون لكم مقاعد، ثم ماذا في النهاية؟ ضحكوا عليكم وما أعطوكم شيئا، فعدتم أيضا تقولون لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما اخترناهم. ويبدو إن كان شفيق أحسن. يا شباب، يا شباب الدعوة الجاهلية الحزبية الخلفية السكندرية، ونحن دللنا على كل كلمة، أما أنها دعوة جاهلية حزبية، لأن النبي قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين نظركم، لما قال الرجل يا للمهاجرين وقال الرجل يا للأنصار، وشتان ما بين هذا وذاك. بيضحك عليكم ياسر برهامي يقول لسنا حزبا، أنتم حزب، بالواقع حزب، وبسمع الطاعة حزب. ياسر برهامي يضحك عليكم يقول نحن ما احنا بحزب، وهو الذي يقول لكم اسمعوا مشايخ الكيان، لا تخرجوا عن مشايخ الكيان. مشايخ الكيان مصطلح موجود الآن اسمه الكيان، الدعوة المنطلقة من الكيان. ممكن أن تفسروا لي ما معنى الكيان؟ ما هي إلا الحزبية؟ يعني مشايخنا ومشايخنا فقط، وعندكم مجلس يأمر وينهى ولا ينبغي لأحد منكم أن يخرج عنه. إذن ما الحزب؟ إذن ما الحزب؟ ما الحزب إذن؟ الحزب والتمحور حول شيخ أو جماعة تتصرف فيها كيفما كيفما شاءت، والشيء وضده. ما سلمت لكم فتنة وخد ثورات ونزلتم، وضحك عليكم الإخوان وندمتم، ثناء على حماس وأثنيتم، ومؤتمرات أقمتم، تراجع عن هذا اليوم فعلتم، انتخابات من سنين تقولون اللعبة مفهومة معروفة ولن نبرق جميل الدعوة، جميل الدعوة لن نمرقها، ثم ماذا فعلتم اليوم؟ لماذا صارت مواحة الآن؟ يضحكون عليكم. فيما مضى كانت مصر بلاد غير إسلامية، ولو وضعت المادة الثانية لنا حبر على ورق. الآن من فضائلكم المحافظة على الهوية الإسلامية التي ممثلة فين؟ في المادة الثانية في الدستور. وبالأمس ما كانت تغنى هذه المادة الثانية في الدستور، ألا تعقلون؟ يا شباب، يا شباب اسمعوا مني والله نصيحة لكم، لا يكون هذا مدخلي. يا شباب نحن نحارب المداخل لو وجدوا، مستمع نحارب السكندرية لما وجدت، نحن نحارب أي حزبية. يضحكون عليكم يقولون لكم بأننا مداخلة، لا والله لا ننتمي إلى هذا. أقول لكم، أقول لكم ولسنا ننتمي إلى إمام من الآئمة عبر الزمان ننطلق من أفكاره وأفكاره فقط، إنما نعظم أمتنا ونعظم علماءنا، منهم ربيع بن آدم، ومنهم ابن باز، ومنهم ابن تيمية، ومنهم عبد الوهاب، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم أئمة من أول الصحابة إلى اليوم. نحن ما نكلمكم الآن بمذهبية مثل ما تكلموننا أنتم مذهبية، نكلمكم الآن بسلفية، بسلفية بقواعد مرعية. من تسمونهم المداخلة؟ قالوا يوم 7 أكتوبر، ما قلتموه أنتم بعد سنتين. من تسمونهم مداخلة؟ قالوا أيضا في كل حدث من هذه الأحداث ما تعودون إليه. فاتقوا الله فهؤلاء والله لا ينفعونكم. الآن بيتكلمون عن ماذا؟ بيتكلمون عن التصرف المتهور قد تدفع الأمة ثمنه، والدليل الحروب التتارية كان سببها ماذا؟ هو هذا تهور رجل. ياسر برهامي في لقاء معه، ما أدري يسمونها، أنا ضعيف المصطلحات دي، ديكاست أو ديكيست أو كذا، بوديكاست يعني، احنا كنا نعرف بودوغاردو يا دوبك احنا عرفناها، فانتوا الان جبتوا بودوكاست. طب ماشي بودوكاست. طيب بودوكاست هذا الرجل بيسأله بيقول له، طبعا هم يريدون في هذا ان يبرزوا اشياء معينة ويردوا على شبهات الدعوة يعني عندهم. فبيقول يا شيخ، بيقول انتم لكم اسلوب ناعب مع الحكام ولا تنكرون ولا الى اخر ذلك، فاسلوبكم ناعم. فإذا ببرهامي ماذا يقول؟ لقد إن في التاريخ لعبرة، لابد أن نأخذ دروس التاريخ. هل هؤلاء الحكام فراعنة يصلون إلى درجة فرعون؟ حكام المسلمين ليسوا فراعنة ولا يصلون إلى درجة فرعون. وأذكرك ياسر برهامي، وأذكر أتباعك بأول كلمة قالها محمد إسماعيل بعد الثورة لما نزل إلى مؤتمر حاشد، إذا به يقول الآتي، يقول وبهذا سقط آخر فرعون في هذه الأمة، آخر فرعون. فمبارك فرعون، مبارك فرعون وكل هؤلاء مثل مبارك. يبقى فراعنة كذلك، عندكم فراعنة، هؤلاء فراعنة. هو يقول يوم لا، ليسوا فراعنة، حتى إن محمد إسماعيل لا يعتذر لمادة الصرف عن اسم مبارك، لأن مبارك صرفيا صح من الفعل الرباعي بارك، فهو مبارك اسم، يبقى مبارك بارك، فهو مبارك، ده اسم مفعول من الرباعي بارك. طيب ومن الثلاثي بركة، فهو مبروك. هو يعتذر للصرف صرفا، المفترض أن يقول ماذا؟ مبارك، هذا اسم مفعول من فعل ثلاثي. أنا وهمت وقلت اسم فاعل، ولو ما قلت اسم مفعول من فعل ثلاثي الرباعي بارك، فهو مبارك. قال مبروك حتى لا ينطق اسم مبارك، حول إلى ماذا؟ إلى مبروك، هو من الثلاثي بركة، فهو مبروك. واعتذر أن يقول مبارك، والصواب طبعا مبارك، لأنه من الأخطاء الشائعة أن تقول واحد مبروك، لا، تقوله مبارك من بركة الرباعي. فاعتذر حتى لا ينطق اسم مبارك. الآن ماذا يقول الشيخ ياسر برهام المدخلي؟ بيقول هؤلاء الحكام ليسوا فراعنة، ها، ولا نحن كموسى عليه الصلاة والسلام، وقد أمر الله موسى أن يقول لفرعون ماذا؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلا نحن كموسى قطعا، ولا هم كالفراعنة قطعا كفرعون، وبالتالي لابد أن نبتعد عن فكرة الصدام وفكرة كذا وكذا وكذا إلى آخره. ونقول له أين الفقه هذا يوم ثورة 25 يناير؟ أين الفقه هذا؟ ليه ما التزمتش أنك أنت تنصح بينك وبينه؟ إذا بقى لفرعون أنه طغى فقل له قول إلينا، وده ليس بفرعون، لعله يتذكر ويخشى. لماذا صار هذا الفقه الآن؟ وأسألكم سؤالا محرجا، بس هذا السؤال أعتذر عن الأتباع لأسأل المشايخ، لأنه قد لا تستطيعون الجواب عنه. الصف الثاني والثالث والخمستاشر هذا، يا مشايخ ممكن تعقد لي مقارنة بين مبارك والسيسي؟ ما الفوارق بينهما الشرعية التي جعلت اليوم الفقه الناعم وبالأمس الفقه الصادم، فقه المصادمات؟ ممكن تقول لي ما الفرق؟ ما هو الفارق؟ والسؤال الثاني، ما هو الفارق بين ديمقراطية اليوم وديمقراطية ما قبل 2011؟ ممكن تعطيني أجوبة؟ ما السؤال الثالث، ما هو الفارق بين منهجكم اليوم ومنهج الإخوان بالأمس؟ ممكن أسأل كمان لا كفاية الثلاثة دي، امتحان اليوم ثلاثة أسئلة حتى تتمكنوا من الجواب. السؤال الأول ما هو؟ ما هو الفرق بين الرئيس مبارك والرئيس السيسي في فقه التعامل معهم بما قلتموه لا أنتم موسى ولا الحكام فرعون؟ السؤال الثاني ما الفرق بين ديمقراطية اليوم وديمقراطية الأمس؟ الفرق الثالث ما الفرق بينكم اليوم وبين الإخوان بالأمس؟ بس قبل ما تجيبوا في ملاحظة على الأسئلة، إياك أن تفرق باللحية وتقصير الثوب. لا تقل أنا إخوة سلفي صاحب لحية وصاحب ثوب قصير، أما هذا فهو حليق ومسبل. نساؤنا منتقبات، الفرق الثاني، ونساؤهم ونساؤهن متبرجات. رئيسنا اسمه قيم المدرسة، ورئيسهم اسمه المرشد العام. لا، لابد أن تخلو الإجابات من هذا، لأن هذا لعب صبيان. أعطونا الفارق الجوهرية التي تواجهون بها الأمة. أنا في سؤال رابع مش عارف. طب هقول لكم على حاجة، السؤال دوت اختياري، عشان بس لأن أنا مهم جدا أقوله صراحة، مهم جدا، وده سؤال اختياري. ما الفرق بين المادة الثانية في الدستور اليوم والمادة الثانية في الدستور بالأمس؟ معلش ده هيبقى سؤال اختياري، هذا سيكون سؤالا اختياريا، لأن عاوز سؤالا إجباريا، لأن أنا وعدت بثلاثة أسئلة، فحتى لا يقال وضع الاختبار ظلم بعدما وعد فأسعجل اختياري. واللي هاتي به لا يأتي به ويجيب عن له درجة زائدة إن شاء الله، لكن لا يضر من لم يجب عنه. هذه أربعة أسئلة، هذه أربعة أسئلة، قصدي أربعة قاتلة، قصدي أربعة فاضحة، قصدي أربعة كاشفة. فرقوا لنا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الرئيس مبارك في تعاملكم، تجنب الصدام. الثاني فرقوا لنا بين ديمقراطية اليوم وديمقراطية الأمس. الثالث فرقوا لنا بين الإخوان بينكم اليوم والإخوان بالأمس. السؤال الرابع الاختياري فرقوا لنا بين المادة الثانية في الدستور اليوم والمادة الثانية في الدستور بالأمس. وأنا في انتظار أجوبتكم، في انتظار أجوبتكم. طبعا هم ناس دعالية ما يسمعك يا شام، صح ما سمعنيش بس مرة واحدة وعلقوا على القنوات الفضائية بس عدم منشحات وغيره وغيره وغيره، يوم جهد بالسنن ما بيسمعنيش خالص، بس هي قدرا قدرا فلتت يوم جهد بالسنن، فلهذا علقوا جميعا من أجل جهد بالسنن، لأن كان تعليق إيه؟ كان تعليق أممي، كان تعليق من الأمة كلها، فركبوا هذه، كان تعليق يصح فيه رد العوام، هشوف هذا اليهودي، شوف هذا الموالي، شوف هذا كذا كذا إلى آخره. أما كل شيء آخر خاص بيني وبينكم بفكركم ما في تعليق، لأنه لا تعليق، والتعليق يفضحكم. فهذه أربعة أسئلة، خلاصة هذه الكلمة تختزل في أربعة أسئلة، تغاير موقف هؤلاء. وكثيرا هذا المصطلح عندهم الثوابت والمتغيرات والمصالح والمفاسد، فنحن ناقشنا هذه عندهم بسبب منشور هذا الرجل، أو نعلن أفصح لكم عن اسمه، وإن كنت ما أعرفه إلى الآن رجعوا هذا حوار لرجل يقال له شريف طه، وأنتم تعرفون شريف طه هذا، المهم حتى تعرفوا أن هذا منكم وليس افتراء عليكم، يعني شيء يبقى من باب فقط المرجعية إن أردتم أن تراجعوا هذا. فأجيبون عن هذه الأربعة أسئلة، ونحن في انتظار بشرط الأجوبة السلفية على الأسئلة الأربعة الموجهة إلى مدرسة الإسكندرية الحزبية الجاهلية. طبعا مش تكفير، اللي ممكن يأخذ ذي وكفر، لا طبعا مش تكفير، فإن المعاصي من أمر الجاهلية، بوب البخاري في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي انتظار الأجوبة. نعم، نعم لما قلنا عن اللي غير مبارك شعب مبارك غير مبارك يعني بالطريقة الشرعية، بمعنى جن مبارك يبقى كذا، تنزل مبارك بطريقة شرعية يعني. نعم إذا ضاقت الأرض من مرحبت به ولم يستطع إظهار دينه وخشي عن نفسه أن يقتل فحينئذ يهاجر. نعم لا الآن في مفاوضات وفي مسلمات وفي كذا، يعني في قوانين دولية بيرجعوا إليها تضغط من ناحية، يعني لم يعد هو السبيل الوحيد، لم يعد السبيل الوحيد ولا الهجرة. لما بنقول الهجرة هي السبيل الوحيد، إنما الآن لا، في سبل كثيرة، والعرب بتتكلم سمو بيتكلمون، وضغوطات عالمية ومساومات. نعم
واتبع ما يوحى إليك من ربك، يقول واعمل بما ينزل الله عليك من وحيه وآي كتابه إن الله كان بما تعملون خبيرا، يقول إن الله بما تعمل به أنت وأصحابك من هذا القرآن وغير ذلك من أموركم وأمور عباده خبير، أي ذو خبرة لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو مجازيكم على ذلك بما وعدكم من الجزاء. وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله واتبع ما يوحى إليك من ربك، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة واتبع ما يوحى إليك من ربك أي هذا القرآن إن الله كان بما تعملون خبيرا. القول في تأويل قوله تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يقول تعالى ذكره وفوض إلى الله يا محمد أمرك وثق به، وكفى بالله وكيلا يقول وحسبك الله قيما بالله.
وحسبك بالله
وحسبك بالله. عندي الله وحسبك بالله
بالله قيما حسبك الله قيما بأمرك وحفيظا بك
وحفيظا بك. القول في تأويل قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اختلف أهل التأويل في المراد من قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فقال بعضهم عني بذلك تكذيب قوم من أهل النفاق وصفوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو قلبين فنفى الله ذلك عن نبيه وكذبهم. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال قلنا لابن عباس أرأيت قول الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما عني بذلك؟ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه إن له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم، فأنزل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقال آخرون بل عني بذلك رجل من قريش كان يدعى ذا القلبين من دهيه. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال كان رجل من قريش يسمى من دهيه ذا القلبين فأنزل الله هذا في شأنه. وساق بسنده عن مجاهد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال إن رجلا من بني فهر قال إن في جوف قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد وكذب. وساق بسند عن قتادة قول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال قتادة كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ذا القلبين فأنزل الله فيه ما تسمعون. قال قتادة وكان الحسن يقول كان رجل يقول لي نفس تأمرني ونفس تنهاني فأنزل الله فيه ما تسمعون. وساق بسند عن كلمة قال كان رجل يسمى ذا القلبين فنزلت ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقال آخرون بل عني بذلك زيد بن حارثة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تبناه فضرب الله له بذلك مثلا. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن الزهري في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة ضرب الله له مثلا يقول ليس ابن رجل آخر ابنك. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ذلك تكذيب من الله تعالى ذكره قول من قال لرجل في جوف قلبان يعقل بهما على النحو الذي روي عن ابن عباس، وجائز أن يكون ذلك تكذيبا من الله لمن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن يكون تكذيبا لمن سمى القرشي الذي ذكر أنه سمي ذا القلبين من دهه، وأي الأمرين كان فهو نفي من الله عن خلق من الرجال أن يكونوا بتلك الصفة.
نعم، أن يكون له قلبان يعني يعقل بهما أو كذا، فإن ذلك محال، وكان هذا كالتوطئة لما يأتي بعده، أي كما أن الله عز وجل لم يجعل رجل قلبين في جوفه، فكذلك ماذا إخواني، فكذلك لم يجعل غير ابنك ابنك، فما يجعل الله له أبوين، أب هو من صلبه وأب آخر ليس من صلبه بل تبناه، فهذا لا يكون، كما أنه لا يجعل أزواجكم أمهاتكم، ما جعل الله للرجل من قلبه في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذه ثلاثة لن تكون ولا يمكن جمع بينهما، فجعل الله عز وجل الأولى كالمقدمة للثانية والثالثة، ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، وهذا متفق عليه بين العقلاء، ما في رجل له قلبان يعقل بهما، ما في رجل له قلبان يعقل بهما. طيب وعليه، فكذلك إذا استقر هذا عندكم، فكذلك ما جعل الله عز وجل أزواجكم أمهاتكم، طب والثانية، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فإن هذا لا يكون أبدا، فهذه الثلاثة مجتمعة فيها إبطال التبني وفيها إبطال الظهار، والظهار أن يقول الرجل لامرأته ماذا، أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فهي ليست أمة، هي زوجه، كيف تكون الحلال له كأعظم امرأة تحرم عليه. والثالث التبني، فيها إبطال التبني، وقد قلناها جائزا عندهم فأبطله الإسلام، وقال ادعوهم لآبائهم وأقصته عند الله، فإن لم تعلموا آباءه فإخوانكم في الدين ومواليكم. نعم،
وقوله وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يقول تعالى ذكره ولم يجعل الله أيها الرجال نساءكم اللائي تقولون لهن أنتن علينا كظهور أمهاتنا أمهاتكم، بل جعل ذلك من قيلكم كذبا، وألزمكم عقوبة لكم كفارة، وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، وساق بالسند عن قتادة قوله وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، أي ما جعلها أمك، فإذا ظاهر الرجل من امرأته فإن الله لم يجعلها أمة ولكن جعل فيها الكفارة.
نعم، فليست فرقة، فالظهار ليس فرقة كالطلاق، وإنما هو قول منكر وزور، وبالتالي ففيه ماذا، ففيه الإثم، هذا ففيه الإثم، وإنما يقول منكر من قول وزور، ففيه أنه آثم يستغفر الله عز وجل، وفيه الكفار، وهي الكفار المغلظة، كفار المغلظة أن يعتق رقبة إن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، كل هذا من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، وقد اختلف هل يكون هذا قبل أن يمسها أيضا أو أنه لو اشترط هذا الشرط أن الله سكت عنه، على قولين أصحهما أنه مسكوت عنه، وإذا سكت الله عز وجل عنه فهذا من غير نسيان، هذه كفارة مغلظة، ومن هذا الوجه يكون أغلظ من الطلاق، والطلاق فرقة وليس أظهر كذلك، ومن هذا الوجه يكون الطلاق أغلظ، فالطلاق أغلظ من جهة كونه فرقة، فإذا ظاهر امرأة فإذا طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، لكن لو ظاهر من امرأته ثلاثا ها ما تحرم عليه ولا يعد ذلك طلق، فلو أن رجلا طلق امرأته مرتين وأرجعها ثم في مرة ثالثة بعد ذلك ظاهرها منها، هل يحصل فرقة؟ لا، مثل الخلع على الصيف، أصح قولي العلماء أن الخلع ليس أيضا فرقة وإنما هو فسخ، وبالتالي لا يحسب من عدد الطلاق، يبقى إذن بين الظهار والطلاق تغليظ من وجه وسهولة من وجه. أما الطلاق أسهل لأنه ليس فيه كفارة مغلظة، بينما الظهار فيه كذلك. وأما الظهار أسهل من كونه ليس فرقة، أما الطلاق ففرق. نعم نعم. أن المرأة لماذا؟ لا ليس لها، هذا فلسفة أو هذه فزلكة كما يقولون، يعني يقول هذا خاص بالرجل، ما جعل الرجل من قبل جوفه، إنما المرأة الله يجعل لها جوفين. ليه؟ لأنه إذا حملت فصار في جوفها قلبان. لكن الآية ترد، الله يقول ما جعل الله لرجل، وبالتالي ولا امرأة، إنما هذا قلب طفل مع قلب المرأة، وليس القلبان للمرأة. المنفي أن يكون المرأة قلبان، وهذه ليس القلب الثاني ليس قلبا للمرأة، بل هو قلب للطفل للجنين في جوف المرأة، فيكون حكمه حكم ذات الطفل، حكمه حكم ذات الطفل، كما طفل في بطنها فقلب للطفل في بطنه. لكن ممنوع ماذا؟ أن يكون القلبان للرجل، وكذلك يكون القلبان للمرأة، فليس المرأة قلبان ولو وجد حمل طفل، لكن لماذا؟ لأنه قلب الطفل وليس قلب المرأة. يبقى الله جعل للطفل قلبا وجعل المرأة قلبا، فما جعل الله لطفل قلبين ولا لامرأة قلبين ولا للرجل قلبين. نعم. ولا لحم يقول دي فلسفة يعني فزلكة.
قالوا يا شيخ في التعبير ان هو قال رجل ما قالش بشر.
نعم.
فلو قال بشر يدخل فيه الرجل والمرأة، لكن لو قال رجل،
هذه ايضا من الفزلكة. يعني ازاي يقال ما قال بشر قال رجل؟ يعني معنى ذلك ايه؟ لو انه في بشر هنقول ماشي يبقى هذا خاص بالرجل، لكن هل في بشر له قلبان؟ يبقى عنده قلبان قلبان؟ لا، ما في بشر عنده قلبان، وبالتالي الرجل بشر كل واحد. لا، ولعل هذا يرجع للرجل لبا، لأن الرجل هو من نفي عنه القلبان، والرجل هو من نفي عنه ها أن يظاهر من أرضه فيجعل امرأته مثله. ولهذا فرق بين أن تظاهر المرأة من الرجل وأن تظاهر المرأة من الرجل. تباتش خمير، خلي بالك. لو أن المرأة قالت للرجل لزوجها أنت علي كظهر أبي مثلا، أو كبطن أبي، أو شيء من هذا، أنت مثل أبي، هل يقع بذلك ظهار؟ لا، إنما قالوا هذا تحريم ماذا؟ تحريم ما أحل الله مباح، فبالتالي يكون فيها كفارة يمين. نعم نعم. شغلنا ليه أنت يا ألباني؟ شغلنا ليه حبيبي؟ عايز إيه؟ اجلس بركة هنا، لا تقوم، خلاص لا تقوم هنا، تعال اجلس هنا في مكانك هنا، اجلس ما تقوم. واضح إخواني؟ فلأن الأمر من الرجل، ما جعل الرجل من قبل جوفه، والرجل نفسه أيضا ما جعل الله له ماذا؟ ما جعل الله له شرعا أن يجعل امرأته مثل ماذا؟ مثل الزوجة. طب والثالثة من المتبني أيضا؟ الرجل المتبني، الرجل، المرأة ما تتبنى، إنما يتبنى الرجل وينسب إليه نسبا، ينسب إليه فيقال هذا ابن فلان. فالثلاثة خاصة بالرجل، والخطاب فيها للرجل لأن الأمر من الرجل. فكما انتفى أن يكون الرجل قلبان، انتفى أن تكون زوجتك أيها الرجل أما لك، وانتفى أن يكون هذا الابن المتبنى ابنا لك أيها الرجل، وهكذا. نعم نعم. أي نعم. أعطين.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: فكما أنكم تقرون بأنه لا قلبين لرجل في جوفه، فكذلك ليست الزوجة أما، لأن الله لم يجعل للإنسان أمين، كما أنه ليس له قلبان، وكذلك ليس هناك ابن غير حقيقي، يعني ليس للإنسان ابن خلق من مائه وابن نسب إليه ولم يخلق من مائه، بل إن ابنك من خلق من مائك. واضح؟ قال: وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله على أن هذه الجملة توطئة، لأن انتفاء القلبين في الجوف الواحد.
وفيها بيان مهم جدا نستفيده، حل المناقشة والمحاجة مع الخصم، ألا وهي استدل عليه بالمتفق عليه واجعله توطئة للمختلف فيه. من عيوب المناقشة أنك تستدل وتجعل توطئة بمختلف فيه أو براجح عندك لا عند خصمك. فمثلا ممكن تقول مثلا إيه؟ وكما ثبت أن كفارة القتل ليس فيها ليس فيها الإطعام لأن الله سكت عنها، فقال سبحانه وتعالى فمن لم تحرير رقبة منه، طب فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، ولم يذكر ماذا، ولم يذكر صيام، ولم يذكر إطعاما، فدل هذا على أن المس هنا المسكوت عنه كذلك في هذه الآيات، آيات الظهار يكون كالمسكوت عنه في آيات، هذا مختلف فيه أصلا، حتى في كفارة القتل مختلف فيه. فلا تستدل بمختلف به فيه على تقرير ما تريد أن تفصل النزاع بينك وبين أخيك، تمام، إنما استدل بمتفق عليه بينك وبين الخصم على الأقل، بحيث يصح الإلزام، بحيث يصح الإلزام. يعني مثلا أنا سأخاطب الحزبيين هؤلاء أدعية سلفية، هم يغضبون جدا لما نقول لهم أنتم لستم سلفيين، يغضبون جدا. طيب أجعل توطئة في المناقشة، ما هي؟ أنتم سلفيون، جيد، وأنتم تتفقون معنا أن السلفية إمام سلفي وكتاب سلفي، قالوا أجل، نقول طيب خلاص يبقى يفصل بيننا وبينكم الكتاب السلفي والإمام السلفي، قالوا أحسن أنصفت، نقول طيب اخرج على كما هو، هنأتي بالكتاب السلفي والإمام السلفي، هنأتي بصول السنة الإمام أحمد، هنأتي بالسنة الخلال، هنأتي بشرح اعتقاد السنة للكائي، اتفضلوا. تخالفون؟ لا لا نخالف، لا نخالف. طيب اتفضلوا، هذه الإجماعات. يبقى أنت الآن استدلت معاهم بماذا؟ بالمتفق عليه بينك وبينهم، حتى ولو كان من جهة نظرية، ألا وهو أنت سلفي وتغضب أنني أقول لست بسلفي. طيب السلفية ما هي إلا الكتاب السلفي والإمام السلفي، يبقى يفصل بيننا وبينكم منهج السلف بهذا. قالوا نعم، قال طب نقول لهم هاتوا الكتاب السلفي والإمام السلفي. فإن جئنا بالإجماعات فرجعوا، هذا هو المطلوب والحمد لله. لكننا نأتي من 15 سنة بالكتاب السلفي ولا يرجعون، ويقول هذه الإجماعات غير ثابتة، هذه الإجماعات ليس بصحيحة. لماذا؟ لأن واقع الأمة خالفها، ولم يقل أحد بأن هؤلاء خوارج، خرج الحسين وخرج ابن الزبير وخرج ابن جبير وخرج كذا، ولا زال وهذا أبو حنيفة وهذا الإمام مالك وهذا وهذا وهذا، كل هذا يضرب إجماع، وإن كنا لا نرى الخروج المفسدة، وإن كنا لكن هذا الإجماع لا يمكن يثبت مع وجود من خالفه من هذا. هنا هنبدأ. يعني إذن الفهم السلفي لم يفقه وقائع الأعيان ودون إجماعا مع وجود الوقائع، فأحد أمرين، إما أنك جاهل بفقه وقائع الأعيان مع الإجماع، أو أن السلف جهال لما وضعوا الإجماع مع وجود وقائع السلف التي لا يمكن أن يحصل إجماع معها. تختار ماذا؟ الأمر الذي بعد ذلك أنه إذا وقع إجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، فلا تعتبر المخالفة وليس الاعتداد، المخالفة بواقعة عين، بل اعتبرها بمعتقد. يعني تأتي عمن سميتهم عن الحسين أو ابن الزبير أو سعيد بن جبير بكلام ماذا؟ هو جواز الخروج على الحاكم الظالم، يبقى هذا معتقد هل نناقشه؟ هل هو يخالف الإجماع؟ وهل الإجماع لا يجوز انعقاد معقود هذا أم لا؟ وبعد ذلك سوف نقول لك حتى لو وجد عن الحسين، ولو وجد عن ابن الزبير ولو وجد عن ابن جبير هذا لما رفع الإجماع ولا كان مخالفا للإجماع، لأن الإجماع لا يعتد بمخالفة نقول هذه ترفعه إذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر، والقول بخروج الحاكم الظالم ليس له حظ من النظر، وبالتالي ماذا؟ لو وجد معتقدا عن هؤلاء يعني الذي ورد عنهم، لما ورد معتقدا لما صح به رفع الإجماع، كيف ولم يرد؟ يبقى إذن إذا ناقشت واحدا وتريد أن تلزم بشيء أو تجعل مقدمة لتدخل على مناقشة بعد ذلك فخذها مقدمة ماذا؟ متفقا عليها، لا تأخذها مختلفا فيها، لأنه لن يسلم لك بالأصل تكلم فيه حتى يسلم لك بالفرع عنه. لكن أمك حرام؟ نعم. أمك تحرم عليك؟ نعم. ما تبح أبدا؟ أبدا. كيف جعلت زوجتك أمك؟ كيف شبهت الزوجة الحلال التي تطؤها متى شئت بماذا؟ بأمك التي أعظم المحرمات عليه؟ يقول فعلا أحسنت، فعلا. ليه؟ لأنه متفق معي على ماذا؟ على أن الأمة محرمة تحريما مؤبدا وكذا، يبقى لا يجوز. حتى المرأة إن عقدت على البنت حرمت الأم عليك حرمة مؤبدة، صارت أم لك أخرى، بس أم ماذا؟ أم بالمصاهرة، من جهة المصاهرة، يعني أم في الاحترام، في منزلة الأم يعني في الاحترام وكذا، ليست في وفي المحرمية ليست في يعني نسب تنسب إليها وأنها التي ولدتك، وإنما ترتب باعتبار أحكام جديدة في حكم تحريم الأم عليك، كذلك تكون المرأة هذه في جهة الحرمة، كذلك تكون كذلك، لكن لا تكون بذلك أم لك يعني ولدتك. نعم. ولهذا لا يكون عليك البر لها كما يكون عليك للأم التي ولدتك، تختلف الأحكام، وإن كنت مأمورا بالإحسان إليها لكن ليست الأحكام، ما يقال لو أنت مثلا اختلفت مع أم الزوجة وجرى بينكم ما جرى فلا يقال أين بر الوالدين، ما يقال، فهي ليست والدة. نعم. لكن ممكن تقول لها يا أمي ما في مشكلة، ما تقول لها يا أمي ما في مشكلة، هذا ماذا؟ من باب الاحترام، مثل ما تقول يا أبي لعمك، نفس المسألة. نعم. نعم. لا لا إشكال. أما تقول لزوجتك يعني إذا ماتت أمك تقول أنت الآن مثلا أنت أمي وأنت كذا وكذا، ما في مشكلة، لأن هذا فين؟ في المنزلة. إنما الممنوع ماذا؟ الممنوع أن تقول أنت علي حرام مثل أمي أو كذا، وكذلك أن تناديها دائما بهذا، فهذا ما يصح. لكن لو مثلا مرة قلت لها مثلا وأنت تنكر عليها أو أنت تود إليها أنت أمي، أنت أمي كذا، يعني أنت تعطف علي مثل ما كانت تعطف أمي، فهذه لا إشكال فيها. مثل ما قلنا أنت تقول لعمك يا أبي احتراما، لكن هل تنسب إليه؟ الممنوع أن تنسب إليه. أما ما خرج مخرج التبجيل والاحترام هذا في القرآن، هذا في القرآن، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم. نعم. مثل المثال أيضا لو أنه نادى زوجته بيا ابنتي على وجه التعطف لا إشكال، بس لا يعتد المنادى لها ب، لكن أحيانا لو قال يا ابنتي أو كذا من باب التعطف، إنما دائما يا ابنتي يا ابنتي روح لابنتي قولها كذا، لا هذا ما يصلح. مثل الأم مع الزوجة تعتد المنادى يا ماما، دائما كذا للأسف الشديد كثر هذا عندنا أن الزوجة تقول للزوج يا بابا، وأن الزوج يقول لامرأتي يا ماما، وهذا دائم، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. نعم. ومثل نسبة المرأة لزوجها، فيقال مثلا زينب عبد الفتاح مثلا كزوجته مثلا لو افترضنا زينب فتنسب إليه، هذا تقليد غربي ما يصلح، تنسب لأبيها. لكن حينما يقول الرجل من واطي أنت ابنتي أو كذا أو يا ابنتي أو يا بنت الحلال أو يا بنتي أو يا غير ذلك، هذه كلمات يقال من باب التعطف، لكن تتخذ عادة؟ لا. تتخذ شعار؟ لا. تدخل في باب نسب؟ لا. أما باب تعطف فتقول على العم يا أبي، أو تقول لرجل كبير حتى وإن لم يكن عمك، من باب التعطف يا أبي فلان مثلا، هذا لا إشكال فيه. نعم. في نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله: هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته يا أختي بقصد المحبة فقط، أو يا أمي بقصد المحبة؟ فأجاب: نعم، يجوز له أن يقول لها يا أختي أو يا أمي وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب المودة والمحبة، وإن كان بعض أهل العلم كره أن يخاطب الرجل زوجته مثل هذه العبارات، ولكن لا وجه للكراهة، وذلك لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل لم ينوي بهذه الكلمات أنها أخته بالتحريم والمحرمية، وإنما أراد أن يتودد إليها ويتحبب إليها، وكل شيء يكون سببا للمودة بين الزوجين سواء كان ما كان من الزوجة أو الزوج فإنه أمر مطلوب.
بشرط ألا يخالف شرع. نضيف على كلام الشيخ: بشرط ألا يخالف شرع. الشيخ يقول: وكل شيء يؤدي للتودد والتحبب بين الرجل وبين زوجته فإنه مستحب شرع. بشرط ألا يخالف شرعا. يعني يريد الشيخ أن يقول بأن التحبب بين الزوجين وإيجاد السبل لتمثل العلاقة مقصد شرعي، بل ومع كل الخلق هذا مقصد شرعي، ولهذا الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا، بدل من تقول مثلا يا ولد قل يا أخي، بدل من تقول يا أخي أنت كذا قل بارك الله فيك، يعني أي شيء من هذا بدل من هذا ذاك، لأن الشيطان ينزغ. وكما الشيطان ينزغ، فإن مزحت مع صاحبك بسلاح ربما أطاله وكذا فجرح أخاك، كذلك باللسان، فاللسان سلاح أيضا، فكما أمرت بإمساك السلاح حتى لا يؤذي أخاك كذلك باللسان، فإنك مأمور أيضا بإمساك اللسان حتى لا تؤذي أخاك بذلك، فربما كلمة أنت تقصد بها المزاح لكن أخاك ما يقبلها منك. نعم نعم، خاص واضح واضح. نعم واضح. نعم نعم.
وقوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، يقول: ولم يجعل الله من ادعيت أنه ابنك وهو ابن غيرك ابنك بدعواك. وذكر أن ذلك نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تبنيه زيد بن حارثة. ذكر الرواية بذلك، وساق بالسند عن مجاهد قوله: أدعياءكم أبناءكم، قال: نزلت هذه الآية في زيد بن حارثة. وساق بالسند عن ابن زيد في قوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، قال: كان زيد بن حارثة حين من الله ورسوله عليه يقال له زيد بن محمد، كان تبناه، فقال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قال وهو يذكر الأزواج والأخت، فأخبره أن الأزواج لم تكن بالأمهات أمهاتكم ولا أدعياءكم أبناءكم. وساق بالسند عن قتادة: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وما جعل دعيك ابنك، يقول: إذا ادعى رجل رجلا وليس بابنه ذلكم قولكم بأفواهكم الآية. وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ادعى إلى غير أبيه متعمدا حرم الله عليه الجنة. وساق بالسند عن عامر قال: ليس في الأدعياء
ادعى إلى غير أبيه نسبا، فيخرج من ذلك لو قال لرجل يا أبي ندى فقط من باب التعطف والمودة، لا يدخل في هذا، إنما النسب، فمن انتسب إلى غير أبيه فقد أتى كبيرا من كبائر الذنوب. نعم.
وساق بسند عن عامر.
فما الحل يا أخواني؟ الناس كانوا جهالا بل يعتبرون هذا من الإحسان، من الإحسان أنه يأخذ لقيطا وينسب إلى نفسه وإلى خير، من باب الإحسان، والناس كانوا جهالا، فماذا يصنعون اليوم؟ نقول يصححون ما كان، أو يصححون ما كان، ألا وهو أن تتغير الأوراق التي يترتب على ذلك، يعني أمران. الأمر الأول متعلق بالحقوق المادية، يصبح وريثا بل لعله الوريث الوحيد، يعني لما يكون ولد خلاص نفى بقى الإخوة والأخوات ما يرث معه إلا الأبوان وقد يموتان، اللي هو أب الأب يعني وأم الأب، فقد يأخذ التركة كلها، مع أن التركة كلها تكون لماذا؟ للإخوة والأخوات، حجبهم، حجبه حجب حرمان إذا كان ذكرا، أو حجب نقصان إذا كان بنتا. طيب الأمر الثاني وهو المحرمية، فيصبح هذا الولد بالنسبة لزوجة هذا ابنا لها ويخلو بها والأخير، معنى ليست أمة ولا هي أربعات وبالتالي يكون معها حياته معها ومخالطته لها وخلوته بها حراما لأنها ليست أمة، وأختها تعد خالة وليست بخالة، وأخو الرجل هذا أخته عامة وليست كذلك، فيترتب عليك في باب المحرمية الكثير والكثير، وفي باب الميراث وكذا الكثير والكثير. فلهذا مسألة لابد أن تصحح في السجلات الرسمية. تبع عجز عن هذه السجلات الرسمية يبقى لابد يجمع الولد وبين له، وممكن يراعي مشاعره، يعني يقول يا ابني أنا كان أبوك أخا لي، وإحنا طبعا كلنا إخوة المسلمون إنما المؤمنة أخوة، يعني كان أبوك أخا لي وكذا، ولكن حصل مثلا له ظرف من الظروف ما أدري يعني لم أعد أراه وكذا، والمهم أن أنت كنت صغير وإلى آخره، يعني المهم يختار أي أسلوب طيب حتى لا يجرحه، ثم يجعل له نصيبا من تركاته بالوصية الواجبة أو حتى الهبة في حياته، ممكن يهب لأنه غير وارث يهب له شيء في حياته، ما في مشكلة بما لا يضر الورثة، يعني يصحح هذا لابد من تصحيحه. طيب لو عجزنا عن التصحيح في السجلات الرسمية يبقى هو هذا كما ذكر، إن استطعنا أن نصحح في السجلات فلنجعل له اسم مثلا، نسميه مثلا عبد الله فهو عبد الله أو عبد الرحمن مثلا، يجعل له اسم وهمي، هذا لا إشكال فيه لأنه المحرم أن ينسب لأحد، ادعوهم لآبائهم وخصوصا عند الله، فإن لم تعلموا أباهم فإخوانكم في الدين. طبعا السجلات لابد يعيش بسجل حتى تتيسر أموره، تعليم سفر أي شيء يعرف له هوية، فهنا يجعل له اسم مستعار ما في مشكلة. نعم للجهل بأبيه.
شيخ لو سمحت.
نعم
بيتحايلوا على هذا الأمر، يعني هو لا يتبناه لكن يقول لك أنا أعطي اسم العائلة، وتكون اسم العائلة هذا اسم مشهور مثلا سحيلي مثلا، هو اسمي يعطي له الاسم، هيقول له محمد
يعني مثلا عبد الله السحيلي،
في الاخر الاسم بتاع العائله
عبد الله مثلا عبد الله عبد الرحمن السحيلي مثلا،
واقع ده. نعم. واقع موجود، يعني بيعطوا له اسم العائله الكبير المعروف
تمام،
لكن ما بيعطوش باسمه. يعني
الذي ارى ان النسبه للجد كالنسبه للاب، فاذا منعت النسبه للاب منعت النسبه للجد، لان الجد اب لأن هذا نسب إليكم كعائلة، والممنوع أن ينسب لمعلوم، وأن الجد أب، فإذا حرم النسبة للأب حرمت النسبة للجد، فيقال هو مثلا عبد الله عبد الرحمن أو مسلم عبد الله عبد الرحمن وهكذا مثلا، لكن لا ينسب للعائلة لأن النسبة للعائلة كنسبة للأب، لا فرق، ولأنه أب، الجد أب، والله يقول دعوهم لآبائه هو أقصده، فإذا تعلموا أباهم فإخوانكم في الدين. نعم لكن ممكن مع مثلا إيه جائز أن نجعلها قريبة منها، يعني نغير بنية الكلمة مثلا، وليكن مثلا مثلا السحيلي نخليها الرحيلي، أو مثلا السحيلي يبقى يعني المهم إيه السهيلي السهيلي مثلا، يعني تبقى قريبة ما مشكلة، يبقى طلعنا وما طلعنا تمام. نعم لا ما هو مشكلة بس مش معينة، إنما هو لو نسبناه السهيلي هو في عيلة أمير تمام، يبقى معروفنا من عائلة، يبقى من عائلتي يعني. نعم
في مسألة يا شيخ واقعة برضه.
نعم
في مسألة واقعة، يعني مثلا امرأة مثلا تموت وهي تلد مثلا،
نعم،
فيأتي الرجل فيتزوج بأختها
نعم،
فالأخت هذه تربي هذا الولد ويخفون عنه أنها ليست أمه، يعني ما يقول له أن أمك ماتت وكذا، ويعيش ظهر طويل وحتى يحذرك يقول لك ما تقولوش، يعني
يعني انا ما عرفتوش وكبر الولد يعني كبر الولد يمكن في الثانوي
على ان دي امه يعني خالته امه
ايوه والخاله وهذا ويقول لك انت اوعى تقول له مثلا
لا وينسب في الشهاده
لا الولد ما يعرف يعني الى الان مثلا لا
يعرف اقصد الولد لكن امه في شهاده ايه شهاده المدني الخاله ولا الام الحقيقه
انا ما اعلم بقى الوضع
اه لا لو الخاله ما يجوز لان ترتب عليها ميراث هو يرث منها دي ام والحقيقه انه ما يرث منها يا خالة بالنسبة له نعم مسألة يلزمه كيف لا أنت عليك كظهر أمي كبطن أمي كرأس أمي كل هذا ظهار لا غير بقى أنت عليها حرام غير أنت عليها حرام إن قصد بها ظهارا فيها ظهار طلاق فيها طلاق لا ظهارا ولا طلاقا فهي مين يكفره نعم فيها التفصيل نعم
وساق بسند عن عامر قال ليس في الأدعياء زيد وقوله ذلكم قولكم بأفواهكم يقول تعالى ذكر هذا القول وهو قول الرجل لامرأة أنت علي كظهر أمي وادعاؤه من ليس بابنه أنه ابنه إنما هو قولكم بأفواهكم لا حقيقة له لا يثبت بهذه الدعوة نسب الذي ادعيت بنوته ولا تصير الزوجة أما بقول رجل لها أنت علي كظهر أمي والله يقول الحق يقول والله هو الصادق الذي يقول الحق وبقوله يثبت نسب من أثبت نسبه وبه تكون المرأة للمولود أما إذا حكم بذلك وهو يهدي السبيل يقول تعالى ذكره والله يبين لعباده سبيل الحق ويرشدهم لطريق الرشاد القول في تأويل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما يقول تعالى ذكره انسبوا أدعياءكم الذين ألحقتم أنسابهم بكم لآبائهم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألحق نسب زيد بأبيه حارثة ولا تدعوه زيد بن محمد وقوله هو أقسط عند الله يقول دعاؤكم إياهم لآبائهم هو أعدل عند الله وأصدق وأصوب من دعائكم إياهم لغير آبائهم ونسبتكموهم إلى من تبناهم وادعاهم وليسوا له بنينا وساق بسند عن قتادة قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أي أعدل عند الله وقوله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم يقول تعالى ذكره فإن أنتم أيها الناس لم تعلموا آباء أدعيائكم من هم فتنسبوهم إليهم ولم تعرفوهم فتلحقوهم بهم فإخوانكم في الدين يقول فهم إخوانكم في الدين إن كانوا من أهل ملتكم ومواليكم إن كانوا محاذريكم وليسوا ببنيكم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله أي أعدل عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإن لم تعلموا من أبوه فإنما هو أخوك ومولاك وساق بسنده عن أبي بكرة قال قال الله ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فأنا ممن لا يعرف أبوه وأنا من إخوانكم في الدين قال أبي والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حمارا لانتمى إليه وقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به يقول ولا حرج عليكم ولا وزر في خطأ يكون منكم في نسبة بعض من تنسبونه إلى أبيه وأنتم ترونه ابن من تنسبونه إليه وهو ابن لغيره ولكن ما تعمدت قلوبكم يقول ولكن الإثم والحرج عليكم في نسبة
ولكن الإثم
ولكني
لا إما تخفف بقى ولكن الإثم
ولكن الإثم
والحرج عليكم أو ولكن الإثم والحرج
عليكم في نسبتكموه إلى غير أبيه وأنتم تعلمونه ابن غير من تنسبونه إليه وبنحو الذي قلنا في ذلك.
ومن هنا قعدت قاعدة فرق بين الخطأ والمتعمد، المخطئ والمتعمد، ومن وقع خطأ ومن وقع عمدا، فمن وقع عمدا فأنت مخالف تأثم عليه، إن كنت انتهكت محرما فإنك تأثم إن فعلته عمدا. طب لو فعلته خطأ يعني ما قصدته، وليس معناه ما قصدت الحرام به وأنت تعلم أنه حرام، تعلم أن هذا اللفظ محرم ولكنك تقول أنا ما قصدت من وراء هذا. فمثلا أقول واحد مثلا يا زاني يا زاني أنت زاني وكذا، هذا قذف. فلو طالبك فقلت أنا أريد زنا النظر فلا يلتفت إليك، لا يلتفت إليك. طيب لو أنك سببت أحدا، لو أنك سببت الإسلام وتقول أنا ما أقصد الكفر فأنت كافر. لو استهزأت بالله وآياته ورسوله وتقول أنا ما أقصد الاستهزاء أنت كافر، طالما تعلم أن هذا محرم. فمن عرف أن هذا محرم فأتاه ويقول أنا لا أقصد المحرم، أنا أقصد لفظا أتسلى به ولا أقصد ما وراءه وكذا، فلا تعذر. ولذلك نقول ماذا؟ قصد الفعل أو قصد القول هذا هو الذي يترتب عليه الحكم. فلو قصدت القول، رجل قال امرأتي أنت طالق مازحا، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ مازحا يقع الطلاق، وهو يقول أنا لا أقصد الطلاق، أنا أقصد المزاح، أقصد المزاح ما أقصد الطلاق، نقول يقع الطلاق لأنك قصدت اللفظ. فالمعتبر في القصد هو اللفظ أو الفعل وليس ما أريد له اللفظ أو الفعل، هذا لا يعتبر لأنك انتهكت بذلك حرمات الله سبحانه وتعالى وتعديت هنا الحد الشرعي، فلهذا يترتب عليك الأمر. فإذا ما الخطأ؟ الخطأ المنافي للقصد، الخطأ هذا مانع، المنافي للقصد هذا الشرط. طب قصد ماذا؟ قصد اللفظ أو قصد الفعل. فلو فعلت شيئا وأنت لا تقصده كذا، أو كنت لا تعرف أنه حرام وأتيت وأنت جد أنه حرام، فأنت بذلك تكون أيضا مخطئا. فقال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. وهنا ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به، ولهذا صار الخطأ من الموانع التي تمنع لحق الإثم بالإنسان، وإنما يلحق الإثم بالإنسان إن تعمد، إن تعمد، إن تعمد، وليس هناك إكراه ولا شيء يترتب على الحكم. ولهذا ابن عبد الوهاب في آخر النواقض ماذا قال؟ ولا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكر. قالوا من ذكر الجاهل، وبالتالي لا يكون الجهل عذرا، لأن ابن عبد الوهاب ما ذكر الجاهل، نقول ولا نفى الجاهل أيضا، ما نفى، يعني لا نفى ولا أثبت. أنتم تقول ما نفى الجهل مع الإكراه، نقول وما أثبت ماذا؟ الجهل مع، لا فرق في كذا بين الهازل والجاد والخائف والجاهل، ما قال. فإذا قلتم لم يستثنه مع الإكراه قلنا ولم يثبته مع الثلاث، فأنتم تتكلمون عن المستثنى فنرد عليكم المستثنى منه، لأنهم يقولون كده ما قال إلا المكره والجاهل، فيكون الجهل ماذا؟ ليس بعذر لأن أعذر المكره فقط. نقول طيب، ولا أيضا جعل الجهل مع المثبت فقال ولا فرق في كل ذي نقض بين الهازل والجاد والخائف والمكره، ما قال هذا، والجهل ما قال هذا. وعليه نطلب دليلا خارجيا من كلام الشيخ ونقول الشيخ إنما قصد من تعمد هذا، فلا فرق
بين كونه هازلا ويتعمد أو خائفا ويتعمد أو جادا ويتعمد، ما في فرق طالما المتعمد إلا المكره، إلا متعمد المكره. إنما ما نقولش مثلا إلا الجاهل المكره، إن لو جاهل هذا عذر بنفسه، يبقى هذا في من تعمد. فمن تعمد هذه النواقض أتى بهذه النواقض وهو عالم بها، فلا عذر إلا المكر، لأن الله عز وجل قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه، ثم ولم يقل برضو إلا المخطئ. وأنتم تتفقون معنى المخطئ المعذور، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، المخطئ معذور ولا لا؟ معذور، معذور. وأنتم متفقون معنا على هذا، أنه إذا كان مخطئا فإنه يعصر، مكرها هذا معذور. طب الله ما استثنى المخطئ، يبقى هذا في شأن مين؟ من عرف أنه كفر وأتى فإنه يكون كافرا، إلا المكر الذي يكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان وأكره فأتى الكفر وهو لا يريد يكرهه بقلبه فهذا معذور. يبقى هنا لماذا لم يذكر الجاهل؟ نقول لا الجاهل ولا المخطئ، لا الجاهل ولا المخطئ. وأنت تعتبر مع الإكراه الخطأ، لكن لك لا تعتبر مع الإكراه الجاهل. انتبهوا لهذه النقطة إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه النقطة، هذه نقطة دقيقة جدا. إن استدلوا بأن الشيخ في النواقض قال لا فرق في كل هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكر، ولم يستثن الجاهل، فنرد ونقول ولم يستثن المخطئ. هل أنتم لا تعتبرون المخطئ؟ قالوا لا نعتبر المخطئ. نقول على كلامكم الآن المخطئ لا يكون معذورا، المخطئ لا يكون معذورا. طب هل ذكر الشيخ المخطئ مع الأصناف السابقة لا فرق بين الهازل والجاد والخائف والمخطئ والمكر وكذا والجاهل؟ لا. إذن قصد الشيخ ماذا؟ من أتاه غير مخطئ ولا جاهل، بدليل ضميمة الجهل الخطأ إلى الجهل. تمام؟ أن تقول إلا المكره، إذن الجاهل لم يعذر، لأن الشيخ لم يذكر الجاهل. نقول والشيخ لم يذكر المخطئ، وهما أخوان يتقبلهما معا، وبالتالي لا يعذر المخطئ ولا الجاهل. أو تقول يعذر الجاهل كما يعذر المخطئ للجامع بينهما، ولأنهما لم يذكرا في عدم الإعذار. لا يعذر الهازل والجاد والخائف، لا يعذر، ما قال ولا يعذر المخطئ ولا يعذر المخطئ. فلما سكت عن هذا معناه أنه يعذر، فلما ذكر الإكراه لأنه يتكلم عن حالة ماذا؟ العالم العامد. هذه نقطة نفيسة جدا جدا جدا. إن قيل لك إن الشيخ لم يذكر الجاهل فدل هذا على أن الجاهل لا يعذر، رددنا بما ذكره الشيخ في المستثنى منه والمستثنى. أما أنه لم يذكر المكره فلم يذكر المخطئ كذلك. وأنت تتفق معي على أن الخطأ عذر، من أتى الكفر مخطئا فإنه معذور لقول الله ليس عليك جناح فيما أخطأتم به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في من قال ماذا؟ في من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ بشدة فرح أنه معذور. فلم يذكر الجاهل ولم يذكر المخطئ فحكمهما واحد، إن قلت بعدم الإعذار فلهما، وإن قلت بالإعذار فلهما. طب والأمر الذي بعد ذلك أن الثلاثة أيضا الهازل والجد والخائف قال فرق أيضا ما قال المخطئ والمكره والجاهل، لا فرق، إنما لم يذكر هؤلاء. فدل هذا على ماذا؟ على أنه يريد لا فرق بين الهازل والجاد والخائف. والخائف إذا أتاه من عالما ضد جاهل، عامدا عامدا ضد مخطئ قاصدا، إلا المكره. يبقى الاستثناء هنا المكره دليل على ماذا؟ على أن العالم العامد لا يعذر إلا في حالة واحدة وهي الإكراه، أما المخطئ فلا يدخل، وأما الجاهل فلا يدخل. أحد يرد لي على هذه الشبهة؟ إن قال القائل إن الشيخ محمد بن البواب استثنى المكره فقط، ودي شبهة كبيرة جدا عندهم، يقولون الاستثناء المكره فإنه لم يستثن إلا المكره، فدلها والاستثناء معيار عموم، والاستثناء معيار عموم، فيدل هذا على أن من عدا المكره لا يعذر. فما هو الرد عليه على قائل هذه الشبهة؟ قول يا صلاح. تمام، يبقى اصطحب الخطأ مباشرة. ليه؟ كما قلنا من قليل استدل عليه بالمتفق عليه. المتفق عليه بيني وبين أن المخطئ إيه؟ معذور. طيب لما يذكر لم يستثنه. طيب يبقى هنا ذكر المخطئ، لم يذكر المخطئ مثل ما لم يذكر المكره، فيكون حكمه واحد وهو العذر، لا حد من العذر. طيب وأيضا هذا رد أول. والرد الثاني أنه في من ذكرهم أنهم لا يعذرون لم يذكر المخطئ ولا الجاهل أيضا، فأنهم لا يعذرون فسكت. فلا ذكرهم في هنا في من لا يعذرون، ولا ذكرهم هنا في من يعذرون. لماذا؟ لأن الخطأ مانع والجهل مانع. الخطأ مانع فضده القصد والعمد، والجهل مانع وضده العلم. فدل هذا على أن من أتى الكفر عالما عامدا فلا يعذر، إن ولو كان خائفا لأنه ليس عذرا، ولو كان هازلا لأنه ليس عذرا، ولو كان جادا ولا غير ذلك، إلا المكره في من أتى الكفر عالما وضد الجهل، عامدا وضده قاصدا وضده الخطأ. ها تاني. طب هيقول الاستثناء معيار العموم، أقول فعلا الاستثناء معيار العموم، لكن أي عموم عندي هنا؟ عموم الأعذار ولا عموم من أتى الكفر عالما عامدا؟ فكل من أتى الكفر عامدا عالما فلا يعذر إلا بالإكراه، ولا تصور خطأ مع العمد والقصد، ولا تصور جهل مع العلم. يبقى الاستثناء معيار العموم، لكن العموم الذي هو في السياق في باب. أما قل نجح الطلاب إلا طالبا، والاستثناء معيار العموم، يبقى إلا طالبا معناه مهندسا طبيبا سباكا كهربائيا، أصل استثناء معيار العموم، عموم المستثنى منه. يبقى نجح الطلاب جميعهم، جميع الطلاب إلا طالبا من الطلاب. يبقى المعيار استمعك معيار العموم نعم، لكن العموم في بابه، العموم الموجود في السياق مش العموم المطلق. عادت الطائرات إلا طائرة، يدخل فيها الطالب لأن الاستثناء معيار العموم؟ لا، إنما عموم الطائرات عاد. يبقى هنا ننظر العموم موجود فين؟ في المستثنى منه. فما قلنا نجح الطلاب إلا طالبا والاستثناء معيار العموم، يبقى عموم المستثنى منه مش عموم المطلق. يبقى إلا طالبا، إلا طبيبا، إلا رئيسا، إلا جنديا، إلا لا. يبقى هنا الاستثناء هنا إلا المكره معياره العموم، العموم في من؟ من كان عالما عامدا. هذه فإذا لو ما أخذتم إلا هي اليوم لكفت. طيب أحد تاني، عايزين خمسة من خمس محافظات، هذا الدقالي، ها عايزين محافظة أخرى، أنت منين؟ دقالية شرقية، أنت بين عن الحدود تقريبا. نعم طيب شرقية. الشيخ قل لي الشبهة والرد عليه. الأول قل لي الشبهة والرد عليه. أن نبدع بالواب في آخر النواقد لم يسسني، لم يسسني إلا المكر، فلم يسسني الجهل فلا يكون الجهل عذرا. نقول ولم يذكر الخطأ، فهل أنت تعتقد أن الخطأ ليس عذرا؟ هيقول لك لا. قل لي طيب نفس المسألة. طب ثانيا هنا بقى ننتقل لمين؟ للثلاثة اللي ذكرها، الهازل والجاد والخائف. لم يذكر أيضا ماذا؟ الجاهل ولا المخت، فلا هو ذكر في المستثنى ولا هو ذكر في المستثنى منه هنا، ما ذكر. ليه؟ لأنه يتكلم عن العالم العامد، فكونه الجاهل والمخطئ، فكون الجاهل والمخطئ لم يذكرهما مع الثلاثة دل على أنه إنما يتكلم عن ماذا؟ عن القاصد العالم، وبالتالي صح استثناء المكره فقط. ولو كان يتكلم عن عموم الشروط لتكلم عن عموم الموانع، لو كان يتكلم عن عموم الشروط لتكلم عن عموم الموانع، لكنه يتكلم في الشروط على ماذا؟ على القاصد وعلى العالم. فكونه استهزأ لا عبرة به، أو جادا لا عبرة به، أو كان خائفا لا عبرة بذا إلا المكر. يبقى المكر هذا، يبقى المكر هذا هيخرج كمانع من ماذا؟ من الذي ذكره، من هو العالم العامل القاصد يعني، وماذا؟ والعالم بذلك. يبقى يتكلم عن هذا، عن قاصد وعن العالم، قاصد وعن. ولهذا ما ذكر في موانع الخطأ ولا ذكر في موانع الجهل. طيب هذه كده اثنين ثلاثة. ها انت محافظة نيجيريا، ماشي محافظة، هنعتبرك من كفر الشيخ. ده كفر الشيخ، انا اعتبرك محافظة كفر الشيخ يوسف، خلاص محافظ كفر الشيخ. ها الاول قل الاراد، الاستشكال الاول يعني مهم جدا نتصور الاستشكال. لم يستثني الجاه، فدل هذا على ان الجاه ليس عذرا، ولو كان عذرا لقال الا المكره والجاه. نعم تتفقون مع أن الخطأ عذر، نقول لهم إذن الشيخ لم يذكره إذن ليس عذر، فصار الخطأ والجهل معا معا قبولا في الإعذار أو ردا في الإعذار. ها فهو لم يقصد جميع الشروط حتى نقول يذكر جميع الموانع. ها الهازل والجاد والخائف، نعم، ولم يذكر المخطئ والايه الجاهل، نعم. فدل هذا على ان هذا خاص بالعالم العامد، وهذا لا يستثنى منه الا المكر. طيب ثلاثه لو حافظ كفر شيخ خلاص. ها محافظه البحيره، ها تمام، لم يسقط أخوان، يجري على الخطأ على الجهل ما يجري على الخطأ. نعم. والخائف نقول ولم يذكر المخطئ ولا الجاهل، وما قل فرق بينه. لأنه على قاعدتكم طالما أن الشيخ ما ذكره في المستثنى مع المكره يبقى كان ينبغي أن يذكره معه غير المستثنى اللي هو ماذا اللي هو لا فرق بين إلى آخر، إنما لا ذكره هنا ولا ذكره هنا، دليل على أن الجهل والخطأ ليس لهما ذكر هنا ولا هنا، إنما الكلام في من يأتي ذلك عالما عامدا. واضح؟ لأنه لو كان نفس المنطقة تستدلون بأنه هو لم يذكر الجهل مع المستثنيات نقول ولم يذكر الجهل مع المؤاخذات، نفس المسألة، لم يذكر مع من يؤاخذ فلم يذكر كذا، يبحث عن حل. وهذه النقطة يعني قل من نبى إليها، بل الحقيقة أنا لا أعلم في حد علمي من نبى إليها. يعني هاتوا شراح الكشف شبهة هذه المسألة، هل أذكر أحد ولا فيما أذكر أنا ما أذكر أن هذه ذكرها شو الشيخ العثيمين وابن إبراهيم والشيخ صالح الشيخ، على الأقل الثلاثة دول. يلا هات أنت يا سلمان الشيخ العثيمين، وانت محمد ابن ابراهيم، وانت علاء صالح الشيخ، عشان بس نركز صالح الشيخ ها اللي هي هذه، لانها من الشبهات التي يذكرونها، من الشبهات التي يذكرونها، وهي من اقوى شبهاته ان الشيخ لم يذكر الجاهل، فدل هذا على ان الجاهل لا يعذر لانه استثنى المكره فقط، قال المكره. حتى ان بعضهم غلا وصنف رساله يا اخواني في أن المكره على قسمين، مكره على الشرك هذا لا يعذر، ومكره على الكفر هذا يعذر. انظروا إلى الغلو وصل إلى أي مدى، إلى أن قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره قلبه مطمئنا بالإيمان، أن هذا بالمن كفر لا من أشرك، وبالتالي الشرك لا يصلح فيه عذر البت، فمن أتاه مكرها لا يعذر، يجب أن يصبر ولو قتل ولا يشرك بالله. الكفر نعم، وهذا تفريق بين متماثلين. أولا أسألكم سؤالا، كيف تردون على هذه الشبهة؟ فإن الله قد ذكر الكفر ولم يذكر الشرك، كيف تردون على هذه الشبهة؟ يلا أجيبوني يا جماعة، كما كان يقول العثمين يا جماعة، أجيبوني يا جماعة، هو أنتوا تأخذوا كل حاجة على الجاهز؟ أجيبوني الآن. هو يقول ويقرر أن العذر في ماذا؟ عذر الإكراه في الكفر بنص القرآن، من كفر بالله بعد إلى من أكره، إنما الشرك لحديث الذبابة مع أنه أكره أوخذ في حديث الذباب ودخل النار، دخل الرجل في ذباب، لأنه ما كان يجوز هذه الصنم أحد إلا ويؤمر بأن يقدم له، فرجل لم يقدم فقتله فدخل الجنة، ورجل قدم فنجا فدخل النار. دل هذا على أن الشرك لا يعذر الإنسان فيه بالإكراه، إنما ذاك الكفر، وبالتالي نجمع بين الأدلة. فما الجواب على هذه الشبهة؟ تابع عبد العزيز تفضل. سبب نزول الآية في الكفر وليس في الشرك. طب يعني أنت بتؤيد أن الإكراه لا يكون عذرا في الشرك يكون في الكفر؟ طب أمال إيه؟ ليس هناك في الحكم، لان ده مخرج من المله، ده ناخذ اكبر وناخذ اكبر. ف ف ف فتفريق بين المثلين غير جائز. طب وبعدين؟ طب حديث الذبابه في ضعف، طب وعلى صحته؟ انه محمول انه راضي مش دراك. انت قلت راضي كده، انت جزمت، كن احتمال كده، قول احتمال ان انا كنت راضي، او وده الاقوى ان الاكراه لم يكن عذرا عنده وصار عذرا عندنا، والعبره بما عندنا الله اعذر. طيب جيد، في اضافه عما قال عبد العزيز عشان نختصر بس، اضافه مش تكرار، قول يا عبد الله. احسنت يا عبد الله، هو ده الجواب. نقول الايه ذكرت الشرك، لكن ذكر الشرك بالتضمن، إذ كل شرك كفرا وليس كل كفر شرك، وبالتالي لما يكون من كفر بالله من بعد إيمانه بأي نوع من أنواع الكفر، بالشرك، بالإباء والاستكبار، بالجحود، بالاستحلال، يبقى الآية ذكرت الشرك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، من كفر لا تعد مشاكل. لكن تعرف لو مثلا لو قال من أشرك لقلنا هذا خاص بالكفر إذا كان شرك، لكن ما أقول كفر فالكفر أعم. أيما أعم، الكفر ولا الشرك؟ الشيخ محمد، الكفر استحت الكفر الشرك، وتحت الكفر جميع أنواع الكفر تحت، يبقى الكفر أعم. يبقى من كفر استوعب كل أنواع، لكن لو قال تعالى من أشرك يبقى خاصة نوعا واحدا من كفره، ألا وهو الشرك. دي فوائد نفيسة جدا جدا جدا، حتى أدلل لكم على أن هذه المسألة لا خلاف فيها أصلا بين أهل العلم، ولا أعتبر خلافا فيها. إذا أنا مت اليوم كما قلت لكم، لا أعتبر خلافا لا في هذه المسألة ولا في كفر تارك الصلاة، ما أعتبر فيها الخلاف. وإن وجد وجد من يقول فيها هذا الخلاف. فإذا هذه شبهة أخرى قوية، ألا وهي من يقول بأن الإكراه إنما ورد في الكفر في الشرك. نقول والإكراه ورد في الشرك، هيقول نصا، نقول نصا لكن لا لفظا. إيه الفرق؟ يلا شيخ مات، نقول نصا لا لفظا. نصا لأن النص بمنطوقه ومفهوم، والشرك داخل في هذا بمفهوم، النص بالمطابقة وبالتضمن، والشرك داخل في هذا، لأن كل شرك فهو إيه؟ فهو كفر. إذا من كفر بأي نوع من أنواع الكفر فإنه يدخل في ذلك، والشرك كفر، فكل من أشرك كفر، وليس من كل كفر، كل من كفر يكون أشرك، فقد يكفر بنوع آخر، قد يكفر بنوع ماذا آخر. وعليه ففي هذه الشبهة يكون رد هذا، مع أن أيضا في حديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك أيضا هذا في نوع شرك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأشرك في الربوبية مع الله غير، تمام، وجعل العبودية للعبد وللرب، يبقى ده شركه، ومع ذلك أخطأ من شدة الفرق، يبقى ده خطأ، إلا أن يتفلسف ويقول الخطأ يقبل لكن الإكراه لا يقبل، فخلونا في عذر الإكراه. واضح يا إخواني؟ يبقى هاتان شبهتان قويتان في باب العذر بالجهل. ولذا دائما نقول لكم مهما تكرر الكلام ليس على نسق واحد، ولا أنه صورة بالكربون، صورة بالكربون. بعض الناس الواحد يلقاه بعد سنين العبارة اللي قالها زمان هي العبارة اللي بيقولها الآن، وإذا عاد مسألة هي هي. يبقى عندنا شبهتان، شبهة لماذا ابن عبد الوهاب لم يذكر في آخر النواقض لم يذكر إلا مكره، فدل هذا على أن الجاهل لا يعذر. أيضا من يقول بأن الإكراه نفسه ليس يعني بيستدرك على ابن عبد الوهاب كمان، خد بالك، يعني ابن عبد الوهاب ذكر في النواقض الشرك والكفر، خلي بالك، يعني أيضا نرد عليه مع أنه هو ممن ينصر ماذا ابن عبد الوهاب، نرد عليه بأن ابن عبد الوهاب استثنى في النواقض المكره، وأول النواقض التي ذكرها ابن عبد الوهاب فالعشرة نواقض الشرك والكفر، الشرك نواقض الشرك، واستثنى المكره. المكره الذي يصبر الواحد في كل هذه المسائل أن الذين يصنفون هذه الكتب حسونها ليسوا يعرفون بالعلم، ليسوا يعرفون بالعلم، يعني ليسوا من كلام العلماء، إنما كلام العالم حتى لو أخطأ. يعني مثلا علماءنا اللي منهم من قال بعد الإعذار بيعلق هذا عليه إن العلم انتشر، وإنه ما تصور الجهل هذا يعني غير متصورة، وإنه يعني معناه إن عدة لو وجد الجهل فعلا نعذر بدليل أنه يعذر من نشأ ببداية بعيدة أو من كان حديث عهد، يعني ما عند حساسية من كلمة الجاهل، ما عند خصومة مع كلمة الجاهل، لكن الكلام في المناط. فمن يرى عدم الإعذار يرى أن من يعيش في بلاد المسلمين وكذا أن مثل هذا لا يخفى عليه مثل هذه الأشياء، ويوجد دعاء ويوجد كذا، وربما لم يلتفت للفرق بين مجتمعه وبين مجتمع آخر، ربما لا يلتفت، ما عند صاحب خواطر، عند صاحب أثار زي ابن باز، عندنا صاحب الخواطر وعندهم الشنقيطي، عندنا علي جمعة وجودة مهدي وأحمد كريمة، وعندهم ابن باز والفوزان، فربما يعني قد يساعد على أنه يستبعدون أن يكون جهل وكذا اختلاف البيئتين، فيقول لها هذا معروف والناس تقرأ القرآن وعندهم دعاة وعندهم حط القرآن، بعضهم قال كده، يمكن في فتوى شيخنا فوزان بيتكلم يقول يعني هم حطوا القرآن أو بيسمعوا القرآن في المحطة أو كذا وكذا، إنما عندنا هذا غير. لكننا نقول بتعميم الحكم حتى في السعودية، إذ السعودية ليس على درجات، اللي بيعيش في نجد، اللي بيعيش في الرياض، اللي بيعيش في القصيم، غير اللي بيعيش في مكة والمدينة وكذا، غير اللي بيعيش في الدمام أو حائل أو المنطقة الجنوبية أو إلى آخره، يعني قد يظهر العلم هنا أكثر من هنا وهكذا، حتى داخل المملكة، حتى داخل المملكة. فلذا احنا بنعلق الأمر على جهل وعلم. جميل. الشيخ مهدي بيقول دلوقتي ان حديث الزباب هل يقال انه اصلا ما في اكره، لان ما يجوز احد الا قد فرق بالدقات، هل الحديث اصلا يصح فعلا ان يقال فيه مساله اكره ولا ما يصح؟ ها ليه في استدلوا بفي الكراه كيف كفر الكراه زي طيب هو لو الاكراه هنا، لو الاكراه هنا يبقى كيف الاكراه لم يعتبر استدلوا بالاكراه كيف الاكراه لم يعتبر؟ نقول النص فيه الاكراه، النص نفسه فيه الاكراه وخبات، لكن كونه هنا كيف نجمع بينه وبين ما عندنا ان هو لم يعذر المكره في الظاهر اللي احنا اجبنا عنه، اما ان يكون وافق في الباطن وبالتالي اختل شرط الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان، او يكون الاكرام مما خفف الله عز وجل عن هذه الامه باعتباره عذرا ولم يكن عذرا عنده، لكن اكرام موجود بدليل ايه؟ قاتله. لما هذا قدم ونجا الآخر لم يقدم فقتل. ولو كانت المسألة جائزة بالجواز لما قتل، إنما قتلوه إن لم تقد، لما امتنع ما كنت لأقدم لغير الله شيئا قتلوه. قتلوا وهم قادرون وأمامه إما أن تقدم وإما أن تقتل. يبقى هذا نص في أن المسألة كانت مسألة إكراه في ذلك، لأنه لو قدم لنجم، طب من قدم سيقتل، فاللي كان يمر لابد أن تقدم. لو كانت المسألة ما في إكراه، اللي يقدم هذه قربة ها جيد، واللي ما قدم خلاص. لكن لا، ليس الأمر كذلك، اللي ما قدم قتل، يبقى المسألة في الإكراه. لكن كيف في إكراه أو لم يعذر؟ هنا اللي يحتاج إلى النظر. لم يعذر لأن إما وإما، كما قلنا إما يتخلف شرط الإعذار في الإكراه، أو أصلا لم يكن الإكراه ماذا؟ نعم. هذا يحتاج إلى دليل. اختار المقام الأعلى، كلمة اختار المقام الأعلى يحتاج إلى دليل. ليه؟ لأن اختيار المقام الأعلى قد يتصور في مسألة الحق يناط به، وإذا وافق الحق تنطمس معالمه، وكل هذا غير موجود، وكل هذا غير موجود. لكن أي واحد سوف يرى ذلك هيختار، لكن ممكن يختار مثلا إيذاء، يختار مثلا كذا. فهنا حينما نأخذ بالعزيمة ولا نأخذ بالرخصة، بيكون لأمور يفوق بها الأخذ بالعزيمة الأخذ بالرخصة. لكن ليس في هذا المقام، الأخذ بالرخصة هنا أولى، لكن الأخذ بالرخصة هنا أولى. لكن نقول بأن هذا تشريع، والشنقيطي أشار إلى أنه الأقرب أنه ماذا؟ لم يكن الإكراه معتبرا، واستدل بقصة أصحاب الكهف، إن لو كان الإكراه في عذر وإلى آخره كان ممكن يعيشون مع أقوامهم، ولو انه حصل جبر على هذا كان ممكن وافقوا بذلك. نعم خلاص انا ليس شرحه لم يشر اليه شيخ صالح. طيب ايه ليس شرحه المساله دي يعني في كشف شبهات شرح الشيخ صالح النواقض. النواقض ما له شرح صحيح، انا التفت الى كشف شبهات، لا النواقض. طيب النواقض شوف الشيخ فوزان له يمكن شرحين كمان. انا ظلمت كشف الشبهات، لا هي مذكوره في النواقض. في الشيخ فوزان في النواقض، الشيخ ابن باز معلق على النواقض، علق على النواقض، له تعليق على النواقض على المساله دي. ماذا قال؟
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: لا فرق في هذه النواقض العشرة بين الجاد الذي يقصد ما يقول أو يفعل، والهازل هو الذي لا يقصد، وإنما يفعل هذا من باب المزاح واللعب. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر حتى يعتقد بقلبه، لا فرق بين الجاد والهازل
أو صحيح مسألة الاعتقاد، يعني حتى لو أتى الكفر بقوله أو فعله فلا يكفر إلا إذا كان معتقدا. لا، في عندنا كفر بالقول، كفر بالفعل، كفر بالاعتقاد. ما يلزم أن يكفر بالاعتقاد، بل لو أتى الفعل فإنه يكون كافرا. نعم.
لا فرق بين الجاد والهازل أو الخائف الذي يفعل هذه الأشياء دفعا للخوف، فالواجب عليه أن يصبر، إلا المكره إذا أكره أن يقول كلمة فيها كفر ولم يمكنه التخلص من الظلم إلا بها، فرخص الله له في ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بهذا الشرط، ويكون قصده دفع الإكراه فقط، إلا أن قلبه لا يعتقد بما يتلفظ به.
إيه. نعم. طب هذا الشبهة ورد
ذكر المالكي عند قول الشيخ إلا من أكره فلم يستثني الله إلا المكره، قال المالكي: وهذا القصر فيه نظر، فإن المضطر والخائف والمتأول والجاهل لا يجوز تكفيرهم، وهذا يدل على أن الشيخ لا يعول كثيرا على مسألة الأسماء والأحكام، فقد أهمل أبرز موانع التكفير كالتأويل والجهل. قلت: وهذا من تدليسه، فإن كلام الإمام عن إنسان نطق بكلمة الكفر عالما أنها كفر، فلا يعذر في ذلك إلا المكره.
تمام.
ويدل عليه سبب نزول الآية، وليس الحديث عن إنسان كفر جهلا منه أن هذا القول أو الفعل كفر فتأمل.
تمام تمام نعم نعم لا دي ده فائدة تانية، فائدة تانية اللي هي ما الفرق بين الخائف والمكره، دي فائدة تانية أخرى اللي هي ما الفرق بين الخائف والمكره. نعم كنا المكره اللي هو يسلب هنا إرادة في القول باختياره فيسلب الاختيار، يسلب الاختيار فأكره على هذا وهدد بالقتل، إنما الثاني لم يصل هذا، إنما خاف على ماله، خاف على وطنه، خاف على كذا وكذا. لا لا المكره في مقابل الجميع، يعني من أتاه عالما عامدا وعالم عامد سواء أتى هازلا أو جادا أو خاف كذا إلا المكره. نعم نعم كيف يكون المكره غير مختار؟ عندنا الاختيار شرط والإكراه مانع، يبقى كلمة الإكراه تقابل كلمة الاختيار. طيب كيف ذلك؟ المختار ما يفعل الأمر باختياره لا بإكراه له، يفعل الأمر باختيار، باختيار يعني إيه؟ يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فهل المكره إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء كفر وإن شاء لم يكفر؟ لا، لا بد يكفر ولا يقتل، يبقى لم يعد له اختيار، هذا هو كلمة مختار. نعم نعم
وبنحو الذي إيه؟
لا مذكور نوع نوع يعني الاثنين. نعم نعم كلام ايه؟ نعم اقرأ اسلام يا امين.
قال الشيخ عبد الرزاق البدر تعليقا على قول شيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه ويقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله.
هذا
كلام الشيخ محمد
شرح موضع، ولكن شرح رسالة كلها الشيخ عبد الرزاق، شرح موضع رسالة عن كلها لكشف شبهات، شرح هو كشف شبهات كلها. نعم
نعم يقول نعم. معلقا على قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فإذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه ويقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون. قال: يعني يتخذ الأنداد والوسطاء وهو يظن أنها مجرد واسطة تقربه إلى الله فيكفر كفرا ينقله من الملة، أو يقول كلمة من الكفر بالله سبحانه وتعالى الكفر الصراح أو الشرك الأكبر فينتقل بهذه الكلمة من الدين ولا يعذر بالجهل. لأن الشيخ رحمه رحمة الله عليه في هذه المسألة يفرق بين الأمور الجلية الواضحة التي عليها قيام الدين ومن ضروريات الدين، فهذه لا يعذر فيها بالجهل، ومن بلغه القرآن قامت عليه الحجة لأنذركم به ومن بلغ، يفرق بينهما، يفرق بينها وبين الأمور الخفية. من ذلكم قوله رحمه الله: الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي يخفى دليلها على بعض الناس. أما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله.
نعم اللي قاله الشيخ عبد الرزاق هنا، قال الشيخ عبد الرزاق هنا هو قاله بعض أهل العلم من أن الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وهل هذا قال به ابن عبد الوهاب ونص عليه؟ الجواب نعم، نص عليه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقال في ما ذكره الشيخ هنا في التفريق بين المسألة الظاهرة والخفية. لكن كان يجب أن نجمع كلام الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في جميع مواضعه، وإلا لزم من ذلك التناقض، ثم نجمع بعد ذلك بين هذه النصوص الواردة عن الشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فقد نص الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالته إلى الشريف فقال: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. إذا نظرنا إلى هذا النص فإذا بالشيخ لا يكفر من أتى المسألة الظاهرة، لأن من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وعبد الصنم الذي عند قبر أحمد البدوي هذا من الشرك الأكبر ومن المسائل الظاهرة، فما بال الشيخ يقول هنا لجهلهم، نص على الجهل وعدم من ينبههم، فحصل الجهل بسبب عدم التنبيه. فهذه مسألة ظاهرة، هذه مسألة ظاهرة، فلماذا أعذر الشيخ هنا مع أنه قال في الموضع الآخر قال بأنه لا يعذر إلا في المسائل الخفية لا في المسائل الظاهرة، ومواضع عديدة منها أيضا رسالته إلى أهل القصيم في عقيدته والمسمى بعقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وفيها لما وقموا عليه بأنك تكفر البوصيري وكذا الذي وقع في الشركيات طبعا في قصيدته، إذا به يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، جواب عن كل هذه المسائل أنني أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، فلم يكفر البوصيري في ذلك مع أنه وقع في المسائل الظاهرة. فكيف نجمع إذن بين هذا الكلام وذاك الكلام؟ وكلام رحمه الله تعالى في كشف الشبهات لما قال وإنه قد يتكلم بالكلمة وهو جاهل فلا يعذر بها، كيف نجمع بين هذا كله؟ هذا الحقيقة الأمر من أدق الأمور في كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولا يمكن أن يتسلل لنا فهم مراد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذه المسائل إلا بأمرين: الأمر الأول جمع كلام الشيخ في جميع مواضعه، الأمر الثاني فهم كلام الشيخ بكلام أئمة الدعوة، لأن لكل واحد أن يؤول على ما شاء. من بعض هذه التأويلات أن البعض يقول كلام الشيخ في التفريق بين الظاهر والخفي هذا محكم وهو ظاهر جدا، وكلامه في المواضع الأخرى إنما هو من المتشابه والواجب أن نرد المتشابه المحكم. وبعضهم قال بل إن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنما قال هذه المسألة في الإعذار في وقت كان فيها ضعيفا، ثم لما قوي تكلم في المسألة الأخرى. والبعض الثالث قال بل الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه له قولان في المسألة، قول بالإعذار وقول بعدم الإعذار. والبعض الرابع قال بل هذا كلام منسوب لشيخ الإسلام وما أكثر ما ينسب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة الله سعيد. وخامس قال بل الكفر الوارد في كلام الشيخ وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي، الكفر الذي يعذب عليه، ليس الكفر الذي هو وصف يستحقه فإنه يكفر بذلك، لكنه لا يعذب على ذلك إلا بعد إقامة الحجة عليه. وقسم سادس يقول بل هذا يقتضي التوقف وأن الشيخ لم يجزم بكفره إلى غير ذلك من الأقوال التي أوردها من أوردها في هذا الباب. والحق الذي ينبغي المصير إليه أننا لا بد أن نفقه مسألة مهمة جدا في باب العذر بالجهل، ألا وهي هضم المصطلحات التي تكلم بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة في هذه المسألة. فإن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة قد فرق ابن عبد الوهاب بين مقامين: المقام الأول وهو مقام ما قبل البيان، والمقام الثاني وهو مقام ما بعد البيان، وهو الذي يعبر عنه ب إقامة الحجة وفهم الحجة، إقامة الحجة وفهم الحجة. إقامة الحجة يعني بلوغها، البلوغ المعتبر، بلوغها البلوغ المعتبر. قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه وقد بين لهما في القرآن فقد قامت الحجة عليه. جاء في الأثر في محمد بن كعب القرضي فكأنما كلمه محمد صلى الله عليه وسلم لينظركم به ومن بلغ. والله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين له هذا البيان. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهنا مقام، ومقام قيام حجة، ومقام آخر ومقام فهم الحجة. جميع العلماء اشترطوا قيام الحجة، لكن لهم لم يشترطوا فهم الحجة. الذي معناه حتى لا نختلف في هذا، الذي معناه في فهم الحجة، الذي معناه أن يتبين له الهداية في كلام من أقام الحجة تبينا يلتزمه وينقاد، أن يفهم الحجة فهم أبي بكر الصديق وفهم عمر، فهم سلف الأمة، فهم فإن هذا لا يلزم، لكن يلزم إقامة الحجة عليه وانقطاع المعذرة. فإذا قامت الحجة وبانت المحجة أن تفهم هذا فهما قياد أو لا تفهم لا يلزم. فإن الله عز وجل ما أعذر قوما بلغتهم الحجة ولم يفهموه. قال سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم حتى الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال سبحانه إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دونه ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم على شيء ومع ذلك ما أعذروا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا وما ذلك ما أعذروا. ومن هنا اتفقت كلماتهم على أن فهم الحجة لا يلزم، لكن إقامة الحجة تلزم. ومن هنا لابد من بيان مقامين، قيام حجة وهو البيان المعتبر شرعا، وفهم حجة. فالشيخ رحمة الله عليه ماذا صنع بفقهه هو رحمة الله عليه الراسخ؟ فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يكن حافظا للعلم، إنما كان حافظا فاهما متدبرا، يضع سن قلمه على قرطاسه فلا يكتب إلا أعمق الكلمات بأعمق الفهم والمعاني، لكن لابد أن تجمع كلام الشيخ وتعرف مصطلحات الشيخ ثم تفسر هذا الكلام بفهم أئمة الدعوة حتى لا ينسب إليك شيء. لم يكن شيخ محمد بن عبد متناقضا، ولم يكن شيخ محمد بن عبد له قولان في مسألة، ولم يكن شيخ محمد بن عبد قد مر بأطوار ضعف فقوة، فإن الضعيف لا ينطق بتجويز الشرك أبدا. ثم إن الشيخ قوي فلماذا لم يتب؟ ثم إن الشيخ مات فلماذا لم يوضح هذا أئمة الدعوة الذين هم أضر وأعمق بفهم كلام الشيخ؟ فهنا الجمع، أن قول الشيخ وقلت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر أحمد الجيلاني وأحمد البدوي لجاهليهم وعلى نبيهم قبل إقامة الحجة فلم تقم الحجة عليه، وأما التفريق بين المسائل الظاهرة والغيبية فبعد قيام الحجة. فقبل قيام الحجة ولو وقع في المسائل الظاهرة لابد من البيان له، لازم، ولا يكفر حتى تقوم الحجة عليه لينذركم به ومن بلغ. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. وهذا هو المسلم الذي لا يجوز نقله عن الملة إلا بيقين، بخلاف المشرك فإن الأصل فيه الشرك، وبالتالي لو كان جاهلا فإننا نرتب أحكام المشركين عليه في الدنيا، أما في الآخرة فلا يعذب حتى تقام حجة عليه، فلا يعذب أحد الفرق إلا بعد قيام حجة. أما أحكام الدنيا تختلف، المسلم يبقى على إسلامه حتى تقوم حجة عليه، والكافر يبقى على كفره حتى ينتقل إلى إسلام بيقين، حتى ينتقل إلى إسلام بيقين وعليه. فالنص في الجيلاني والبدوي قبل قيام الحجة، والنص في الظاهر والخفي بعد قيام الحجة. فبعد قيام الحجة إن كانت المسألة مشتبهة قد يعذر الإنسان لخفاء المسألة، أما الظاهر مثل الشرك فليعذر الإنسان فلا يعظ الإنسان فيه. كذلك مسائل ظاهرة مثل كون الله يتكلم مثل كون الله في السماء، وهذه المسائل لا يعظ فيها بعد البيان، لا يعظ فيها بعد البيان. وعلى هذا فمثل البصير وغيره. ولقد قال أبو بطين رحمة الله عليه في تعليق وشرح على رسالة البصير وكذا، أنه قال لكننا لا نكفره عينا. لماذا؟ لأننا ندري لو بلغت الحجة فقد يكون يرجع، قال أبو بطين هذا. واستدل بهذا النص الشيخ اللي هو بنص وإن كنت لو كفر من عبد الصنم، ولهذا أنا أقول فهم أئمة الدعوة، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن في كتاب مصباح الظلام وأيد ما فيه وبين. وهذا الكتاب كله دفاع عن الشيخ رحمة الله عليه أنه كان يكفر بالعموم، أنه كان يكفر بدون إقامة حجة والأخير، فرد الشيخ على هذا أبلغ الرد. ونفس الشيخ المكفر البصيري لهذا للتفريق عنده بين نوع معين، مع أنه وقع في ماذا؟ مع أنه وقع في هذا الأمر، وهو عين ما قرر شيخ الإسلام في المسائل الظاهرة، مع أن شيخ الإسلام ورد عنه أيضا التفريق بين الظاهرة والقضية، هو عين ما بيان في رد على الإخناء والبكر وكذا، وقد وقع في شركيات. والشيخ شيخ الإسلام قرر أن الإنسان قد يسجد لصنم، قد يدعو ميتا، ذكر مسائل الشرك الأكبر. قال ولكن لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة لم يمكن تكفيره لا حتى تقام حجة عين أو نحو ما قال رحمة الله عليه. كثر الجهل الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة، هذا مع ماذا؟ مع أنه ذكر صور الشرك الأكبر من السجود ومن الدعاء وغير ذلك، ذكر هذا. والشيخ ابن عدواب تبنى مقالة الشيخ ابن تيمية، وفي كتاب مفيد المستفيد لما استدلوا بكلام لشيخ الإسلام قال أنتم لا تفهمون كذا من الشيخ الإسلام، كلام الشيخ الإسلام هو التفريق بين من قامت حجة عليه وبين من لم تقم، وبين من لم تقم حجة عليه. طيب أنا أختصر اختصارا، لكن هذه المسألة مهمة. طيب إذا كان الأمر كذلك فكيف نفهم كلمة الشيخ في كشف الشبهات أن الرجل قد يتكلم وهو جاهل فلا يعذر؟ أقول خير ما نفسر به كلام الشيخ في الرسالة كلام الشيخ في الرسالة. فما ذكره الشيخ هنا وهو جاهل قد ذكر في آخر رسالة في قصة ذات أنواط، وهؤلاء الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الشيخ استنبط من هذا فوائد بعدما ذكر أن هؤلاء لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا. طيب ولو فعلوا يعذرون ولا يعذرون؟ البعض يقول ده شركة أصغر، لا شركة أكبر. نقف عند كلام الشيخ نفسه رحمة الله عليه. قال الشيخ طبعا لو كانت من شركة أصغر لما قال لو أنهم فعلوا كفروا، لأنه لا يكفر شركة أصغر. وثانيا قال ولو أنهم فعلوا بعدما نبهوا، يبقى بعد قيام الحجة، معناه لو فعلوا قبل قيام الحجة لما كفروا، لكن بعدما نبهوا لكفروا. ثم استفاد الشيخ فوائد خرجت عن مضمون القصة حتى لا يتعب لسانه نفسه شركة أكبر أصغر وهذا. فقال أفاد ذلك أن المسلم المجتهد إذا قال كلام شرك قد يقع فهم شرك وهو لا يدري وكذا وكذا، أن العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، يعني هو جاهل، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر، إذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. يبقى لابد من التنبيه أولا وهو يقول كلام شرك، فهل الشرك من الظاهر ولا من الخفي؟ والكفر من الظاهر والخفي. الشيخ يقول يقع في أنواع من الشرك ثم يقول الكفر. إذن الشيخ ذكر الشرك الأكبر وهو ظاهر، ومع ذلك قال فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر، أي لو قال ذلك لكنه نبه فتنبه فإنه لا يكفر. ذلك دليل على أن الشيخ يعذر أيضا في المسائل الظاهرة لكن قبل البيان، قبل إقامة الحج وعليه، فيحمل كلامه هنا وهو جاهل. هنا نحتاج إلى دراسة مصطلح جاهل، فإن الشيخ يطلق الجهل، وكذا أئمة الدعوة كما ذكر الشيخ أبو بطين أيضا في رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين، الجهل جهلان: جهل ينتج عن عدم البيان، وجهل ينتج عن عدم التبين. تاني: جهل ينتج عن عدم البيان، وجهل ينتج عن عدم التبين. جهل نتيجة عدم إقامة الحجة، وجهل نتيجة عدم الانقياد للحج وعليه. فإن الجهل الذي ينتج عن عدم البيان يعذر صاحبه وعليه، نحمل نصوص الشيخ وإن كنت لو كف من عبد الصنم لجهلهم، وجهل عن عدم التبين فإن الشيخ لا يعذره، وهذا الذي يفرق في بين المسائل الظاهرة والخفية، وإجماع أئمة الدعوة على أن فهم الحجة لا يلزم. هنا نفسر إذن بناء على هذا التقعيد، أنا الشيخ حينما قال قد يتكلم بالكلمات وهو جاهل فلا يعذر، إذن وهو جاهل بالتبين، وهو جاهل بالتبين لا بالبيان. ولهذا وصف الله المشركين بالجاهلين ولم يعذروا، لأن جهلهم ناتج عن عدم ماذا؟ التبين، لا عن عدم البيان، فإنهم كانوا يعلمون البيان ويعرفون المراد ويعرفون الحجة. يدل على ذلك قول الله عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذا فهموا مراد الدعوة وأنها قائمة على إفراد الله بالعبادة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا عرفوا معنى لا إله إلا الله، ولهذا بعدها في هذه الرسالة يقول: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. يبقى إذن هنا الجهل ناتج عن ماذا؟ عن عدم التبين لا عن عدم البيان. فعنوان الجهل هنا ويحسبون أنهم على شيء، عنوان الجهل هنا ويحسبون أنهم مهتدون، فتكلمون بالشرك يظنون توحيدا، يدعون بدويا وحسينا ومدى فلان ويظنونه محبة للصالحين واتخاذ وسائط جائزة، هذا جاهل. ومع ذلك لا يعذر لأنه قد تبين له ذلك ولم يأخذ بهذا الأمر، أو بين له ذلك ولم يأخذ بهذا الأمر. فكلمة الشيخ وهو جاهل تدل على ذلك، ومصداقها من السنة، ذكرنا مصداقها من القرآن، وأن الله وصف الكفار بأنهم جاهلين، ومع ذلك المراد بماذا بالجهل هنا؟ الجهل الناتج عن عدم التبين. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا يدري أن تبلغ ما تبلغ، فهو بها في قعر جهنم 70 خريفا. طب كيف أصلا وهو جاهل ويتكلم هذه الكلمة وهو جاهل ومع ذلك ينال هذا الأمر، وأنه لا يدري أن تبلغ ما تبلغ؟ لأنه يعلم أنها كلمة محظورة، لكن لا يعلم أثارها وأنه يصل إلى هذا المدى. لهذا لما اقتحم حرمات الله ترتب عليه العقاب، ولهذا فرق بين من يجهل الحكم ومن يجهل أثر الحكم، واضح؟ وعليه يبقى كلام الشيخ عبد الرزاق هنا: وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه ليس كلاما يفسر به كلام ابن عبد الوهاب، فخير ما يفسر به كلام ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب. كيف نقول ابن عبد الوهاب يفرق ونصوص ابن عبد الوهاب في عدم التفريق كثيرة جدا بين هذا وذاك، بين الظاهر والخفي، ولكن نقول ابن عبد الوهاب صدق فيما قال في التفريق بين مسائل الظاهرة والخفية، لكن هذا بعد البيان، وابن عبد الوهاب صدق فيما قال في عدم التفريق بين مسائل الظاهرة والخفية، وهذا قبل البيان. ولم أجد من التفت إلى هذا من كثير من تكلم في المسألة، فقد ظن أن كلام الشيخ في التفريق بين الظاهر والخفي ظن أنه كلام محكم لا يقاوم وعليه يحمل كل كلام، لكن نقول كلام ابن عبد الوهاب بينه كلام أئمة الدعوة رحمه الله تعالى بينا، كلام ابن تيمية بينا، كلام ابن القيم في طبقات المكلفين كذلك، فقد فرق بين الجاهل والمعرض والمعاند، والفارق أن هذا ما بلغه وأن هذا بلغه فأعرض وهذا بلغه فعاند، وذكر هذا في طبقات المكلفين في كتابه طريق الهجرتين. فدل هذا على أن ابن عبد الوهاب يعذر ولا يعذر، يفرق المسائل الظاهرة والخفية ولا يفرق المسائل الظاهرة والخفية. إذا عرفنا الفرق بين البيان والتبين، إذا عرفنا الفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة، إذا عرفنا الفرق بين الجهل الناتج عن عدم البيان والجهل الناتج عن عدم التبين، تبين لنا كلام الشيخ وأن الشيخ كان له مذهب واحد وهو الإعذار في مسائل الشرك الأكبر إذا لم يبلغه الدليل في ذلك، وأنه لم يكن له مذهبا بل هو مذهب واحد، لم يكن خائفا فأمن وبقي غير متراجع ولا غير ذلك من هذه الأمور ولا تلك الأشياء. يبقى أن بعض علماءنا يفتي بأن ابن عبد الوهاب لا يعذب بالجهل، نقول كل يؤخذ من قوله ورد، والعبرة بالحجة والبيان لا العبرة بقول فلان وعلان. نعم عن نفس الموضع. نعم العثيمين سئل عن نفس الموضع.
سئل العثيمين رحمه الله تعالى السائل: قرأنا لك جوابا عن العذر بالجهل فيما يكفر، ولكن نجد في كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب عدم العذر بالجهل، وكذلك في كتاب التوحيد له، مع أنك ذكرت في جوابك أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذلك ابن تيمية في الفتاوى ابن قدامة في المغني.
طبعا ننبه أيضا إلى أنه فيه عبارة في كتاب التوحيد وهو عدم الإعذار بالجهل في المسائل، نقول عدم الإعذار بالجهل هو ذكر في كشف الشبهات، قلنا في قصة ذات أنواط ذكر فوائد. الفائدة الثالثة أنه وإن لم يكفر بذلك أفاد ذلك التغليظ، يعني وحيث أن الصحابة لم يكفروا إلا أن النبي غلظ في قوله في كتاب التوحيد معلق عن القصة بعدم الإعذار، أي عدم الإعذار في الإنكار، فلم يعذرهم بل أغلظ عليه. تبع الدليل على هذا كلام رحمة الله عليه في كشف الشبهات أنه يقول فإنهم لم يكفروا بذلك إلا أن ذلك أفاد التغليظ، يبقى عدم الإعذار راجع إلى التغليظ. وإلا لو ما أعذرهم في كتاب التوحيد كيف يعذرهم في كتاب كشف الشبهات؟ كما قلنا الشيخ واحد وكلامه واحد، لكن يحتاج الشيخ وكلام الشيخ إلى هذا، ولهذا والحمد لله نحن ما تسنى لنا نحن نتكلم عن كلام الشيخ هذا إلا لما صبرنا كتبه والحمد لله وكتب أئمة الدعوة في فهم كلام الشيخ رحمه الله وعليه. قد تجد في كلام بعض أئمة الدعوة مثل الشيخ أبي بطين لما تكلم في رسالة الانتصار قد ذكر بهذا أنه لا يعذر الجاهل، لا يعذر الجاهل، لكن لا يعذر الجاهل مثل كلام الشيخ ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات لا يعذر الجاهل، لكن أي جاهل؟ أي جاهل؟ إذا قرأت في كلام أئمة الدعوة أو الشيخ أنه لا يعذر الجاهل، فالمراد به ماذا؟ الجاهل جهلا ينتج عن عدم التباين لا عن عدم البيان. وبهذا يتضح أن أئمة الدعوة الحمد لله أنهم على منهج السنة والجماعة في التفريق بين النوع والمعين، النوع والمعين. يا أخواني لو افترضنا أن الشيخ ابن عبد الوهاب لا يعذر المشرك لكون المسألة ظاهرة أو إلى آخره، لو افترضنا هذا فإن إذا كان جاهلا ولم يبلغ حجة لرددنا عليه بماذا؟ بالقاعدة المجمع عليها بين أهل السنة والجماعة وهي التفريق بين النوع والمعين. ما معنى القاعدة هذه؟ قولوا لنا بالله عليكم ما معنى هذه القاعدة التي أوجدها أهل السنة والجماعة وهي التفريق بين النوع والمعين؟ ألا وهي أن المعين قد يقول كفرا قد يقول شركا ولا يقع الكفر والشرك عليه، كذلك قد يقول بدعة قد يقول مفسقا ولا يقع بدعته عليه ولا الفسق عليه حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. فقد يقول كفرا قد يقول شركا، هل لأحد من أهل العلم استثناء في هذه المسألة من المتقدمين استثناء أن الشرك يستثنى من قاعدة التفريق من نوع معين وأنه متى ما وقع في ذلك جاهلا وقع الشرك عليه؟ هل في استثناء في هذا الجهل في الشرك؟ ما في استثناء في هذا، والجاهل أعذره النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل الظاهرة الرجل الذي قال إذا نمت أحرقونه أو كذا، هذا في مسألة ظاهرة شك في قدرة الله، عموم القدرة، وشك في عموم البعث لهذه الصورة، وهذا شرك وهذا كفر، ومسألة ظاهرة. فإذا القاعدة تطبق نوعا معين، لم يفرق أهل السنة والجماعة بين الشرك والكفر، بين الشرك وبين الكفر، فقد يقول كفرا ولا يقع الكفر عليه، وقد يقول شركا ولا يقع الشرك عليه، هذا مجمع عليه، والحمد لله أئمة الدعوة على هذا الأمر. وبهذا يرد أيضا على من يقول بأن كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وضر السنية وإلى آخره فتح بابا على الأمة، وباب مجملات وباب كذا، ومنه كفر من كفر وقتل من قتل، و نتيجة العمومات، لا نتيجة عدم فهم لكلام من الدعوة ولا كلام من الدعوة، الحمد لله على الجادة. إلا رسالة الحقيقة هي رسالة نخطئ فيها ولا ندعي نقول ده كلام مجمل كذا للشيخ إسحاق في تكفير معين، فإنه قد قال يسقط الحكم، ماذا يسقط الحكم عليه، ولكن يمتحن يوم القيامة إذا كان جاهلا. وما علمنا في الشريعة أبدا أن رجلا ينتقل من إسلام ثابت له بيقين إلى كفر المفترض يكون له ثابت بيقين ثم إنه يمتحن، ما رأينا أن المرتد يمتحن أبدا. المرتد يمتحن؟ من الذي قال بهذا؟ فكلام الشيخ في ذلك خطأ. أما كلام ابن عبد الوهاب، كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، كلام ابن الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، ويقرر منهج أئمة الدعوة، ويبين أن أباه كان يعذر بالجهل حتى بهذه الصور، حتى بهذه الصورة، لو تأتون بكلام محمد بن عبد الوهاب ينص عن أبيه وقد عاش مع أبيه ظهرا طويلا، كلام عبد الله، كلام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب موجود أمامك لو تقرأه. يقول
قال عبد الله وإبراهيم ابن، لا ده ابن الشيخ عبد اللطيف،
لا عبد الله بن عبد الله، لا عبد الله في رسالته في منهج أئمة الدعوة وكذا ذكر عن أبيه هذا، عن أبيه، فأئمة الدعوة أضر بهذا. فالتفريق بين النوع المعين قاعدة عامة في الجميع، ولا بيختلف في ذلك أهل السنة والجماعة. طيب أجاب ابن عثيمين قال،
قال العثيمين رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قد ذكر في رسائله أنه لا يكفر أحدا مع الجهل، وإذا كان قد ذكر في
مع الجهل، هذا ابن عثيمين قرر هذا، ها،
وإذا كان قد ذكر في كشف الشبهات أنه لا يعذر بالجهل، فيحمل على أن مراده بذلك الجهل الذي كان من صاحب تفريط في عدم التعلم.
تمام، الجهل في تفريط في عدم التعلم،
مثل أن يعرف أن شيئا مخالفا لما هو عليه ولكن يفرط ويتهاون، فحينئذ لا يعذر بالجهل.
يبقى جهل ماذا؟ خاص. طيب، لكن كما قلنا أقوى من هذا الوجه وأعلى من كلام الشيخ ابن عبد الوهاب نفسه ما ذكرناه لكم من أنه جهل ناتج عن عدم التبين، اللي هو ماذا؟ اللي هو عدم فهم الحجة، فإن صاحبه لا يعذر. نعم نعم. أعطي ابن إبراهيم في تعليق على نفس الكلمة ماذا قال؟
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله: وقد يقولها وهو جاهل لا يدري ما تبلغ به من المبلغ.
أي لا يدري ما تبلغ من المبلغ، نفس كلام الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها
طيب، وقد يقوله وهو مجتهد يعني.
نعم نعم، واضح. فالمسألة الحمد لله فضل عز وجل واضحة، وتجتمع فيها أطراف هذه الكلمات، ولا يكون هناك تناقض بين كلام الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والحمد لله. نعم اقرأ. نعم، لا ما في خص عام. وهو ايه؟ لا، عملية الفهم انا اشرح لك، ده اسمه بيان، اشرح لك ده. طيب، لكن اللي انا بشرح لك تبين لك من خلال انك على الباطل وانا على الحق، لا لم يتبين لك، انت مصر متعصب لما انت عليه، لا تبتعد عنه. فنحن نكلم الصوفية الليل والنهار ونبين لهم النصوص، بيقلبوا علينا يقلبها ماذا؟ علي. نعم المسألة نعم. قال
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في منهاج التأسيس: ويقال هذا النقل الذي نقله فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو في المسائل الخفية، ونحن لا نكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية في المسائل الجلية، فبطلت الشبهة العراقية.
قال الشبهة ما هي؟
وذكر شيخنا نقل يعني عبارة عن صفحتين،
يعني أصل ذلك
في الرد على داود بن جرجيس. قال يعني بعد هذا النقل، قال: والجواب عن هذا النقل وما بعده من الكلام أن يقال: أولا، موضوع الكلام والفتوى في أهل الأهواء كالقدرية والخوارج والمرجئة ونحوهم، وأما عباد القبور فهم عند السلف وأهل العلم يسمون الغالية، لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصالحين وعبادتهم، فالعراقي لا يعرف أهل الأهواء وما يراد به، ومع هذا لا جهل، ومع هذا الجهل فالتحريف غالب عليه في كل ما يشير إليه. ويقال: هذا النقل الذي نقله فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو في المسائل الخفية، ونحن لا نكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية في المسائل الجلية، فبطلت الشبهة العراقية.
نعم، يعني ظهر كما يقول احنا نكفر إلا في المسائل الجلية، لكن بعد قيام الحجة. قال بعد قيام الحجة وليس قبل قيام الحجة. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة: ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، أي أعدل عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإن لم تعلموا من أبوه فإنما هو أخوك ومولاك. قرأنا هذا. وساق بسنده عن أبي بكرة قال: الله ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فأنا ممن لم يعرف أبوه وأنا من إخوانكم في الدين. قال أبي: والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حمارا لانتمى إليه.
حمارا
لانتمى إليه. وقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يقول: ولا حرج عليكم ولا وزر في خطأ يكون منكم في نسبة بعض من تنسبونه إلى أبيه وأنتم ترونه ابن من تنسبونه إليه وهو ابن لغيره، ولكن ما تعمدت قلوبكم. يقول: ولكن الإثم والحرج عليكم في نسبتكموه إلى غير أبيه وأنتم تعلمونه ابن غير من تنسبونه إليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يقول: إذا دعوت الرجل لغير أبيه وأنت ترى أنه كذلك، ولكن ما تعمدت قلوبكم. يقول الله: لا تدعوه لغير أبيه متعمدا، أما الخطأ فلا يؤاخذكم الله به، ولكن يؤاخذكم بما تعمدت قلوبكم. وساق بسنده عن مجاهد: تعمدت قلوبكم، قال: فالعمد ما أتى به بعد البيان والنهي في هذا وغيره.
نعم، فالعمد ما أتى بعد البيان، يعني عرف ثم أتى به، هذا العمد. نعم، والنهي في هذا وغير. نعم.
وما التي في قولي: ولكن ما تعمدت قلوبكم، خفض ردا على ما التي في قولي فيما
خفض ردا على
خفض ردا على ما التي في قولي فيما أخطأتم به، وذلك أن معنى الكلام: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن فيما تعمدت قلوبكم. وقوله: وكان الله غفورا رحيما، يقول تعالى ذكره: وكان الله ذا ستر على ذنب من ظاهر من زوجته فقال الباطل والزور من القول، وذنب من ادعى ولد غيره ابنا له إذا تاب وراجع أمر الله وانتهى عن قيل الباطل بعد أن نهاهما ربهما عنه، ذا رحمة بهما أن يعاقبهما على ذلك بعد توبتهما من خطيئتهما. القول في تأويل قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يقول تعالى ذكره: النبي محمد أولى بالمؤمنين، يقول أحق بالمؤمنين به من أنفسهم أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم فيجوز ذلك عليهم. وساق بالسند عن ابن زيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما أنت أولى بعبدك ما قضى فيهم من أمر جاز كما كلما قضيت على عبدك جاز. وساق عن مجاهد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال هو أب لهم. وساق بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأيما مؤمن ترك مالا فلورثته وعصبته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتيني وأنا مولاه. وساق بسنده عن أبي موسى إسرائيل ابن موسى قال: قرأ الحسن هذه الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال: قال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. قال الحسن: وفي القراءة الأولى: أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم.
هو أب لهم يعني في المنزلة والمكانة، لأنه يتصرف في صالحهم، ولأنه يدبر أمرهم، ولأنه يحرص على هدايتهم كما يحرص الأب على أبنائه ومصلحة أبنائه. نعم.
وساق بسند عن قتادة قال في بعض القراءة: النبي
يعني
أولى.
هذه كما نقول أبوة دينية وليست أبوة نسبية، بل هي أبوة دينية، أي أنه يقوم في مقام الأب. نعم.
وساق بسند عن قتادة قال في بعض القراءة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ترك ضياعا فأنا أولى به، وإن ترك مالا فهو لورثته. وقوله وأزواجه أمهاتهم، يقول وحرمة أزواجه حرمة أمهاتهم عليهم، في أنهن يحرم عليهن نكاحهن من بعد وفاته كما يحرم عليهم نكاح أمهاتهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك
يعني إذن هذا في الحرمة لا في التحريم، فأزواج أمهاتهم في الحرمة لا في التحريم، بمعنى ماذا؟ أنه لا يجوز أن تظهر لك الزوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما تظهره لولدها، ولا أن تنظر إليها أيضا ما تنظر من أمك، ولا أن تخلو بها، ولا أن تسافر بها. ولهذا القول بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن السفر بدون محرم، ولأنهن في منزلة الأم، هذا قول غير صحيح، هذا قول غير صحيح، لأن سائر الأحكام على ما هي عليه، سائر الأحكام على ما هي عليه، إنما ذلك في الحرمة، هذا في الحرمة، فهي في حرمة أمي إن لم تكن أعظم. ولهذا أزواج النبي يلقبن بلقب يختصصن به ألا وهو أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين. فعائشة أم المؤمنين، وحفصة أم المؤمنين، وزينب أم المؤمنين في الحرمة. أما في التحريم لا يجوز المصافحة، ما يجوز أن تصافح امرأة من زوجات النبي، ولا أن تخلو بامرأة من زوجات النبي، ولا أن تسافر مع امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بدون محرم. والنبي قال كما في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى معها ذو محرم. والحجاب فرض على نساء النبي كما فرض على نساء الأمة: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن، أي نساء النبي، وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، وهو يعم نساء الأمة، فنساء النبي يدخلن بذلك. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها لما جاء صفوان بن معطل عندها في حديثة الإفك، قالت: فقمت على استرجاعه، أي صفوان بن معطل، فخمرت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب، فلو كانت كأمك تماما في كل الأحكام في المحرمية وكذا لما إيه؟ لما غطت وجهها على صفوان المعطل. يبقى لابد أن نعلم أن هذا الحكم إنه هو في المحرمية في 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 الحرمة لا في المحرمية وهكذا. هذا فاصل مهم جدا جدا. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم يعظم بذلك حقهن. وفي بعض القراءة وهو أب لهم. وساق بالسند عن ابن زيد في قوله وأزواجه أمهاتهم محرمات عليهم وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين يقول تعالى ذكره وأولو الأرحام الذين ورثت بعضهم من بعض هم أولى بميراث بعض من المؤمنين والمهاجرين أن يرث بعضهم بعضا بالهجرة والإيمان دون الرحم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين لبس المسلمون زمانا يتوارثون بالهجرة والأعرابي المسلم لا يرث من المهاجرين شيئا فأنزل الله هذه الآية فخلط المؤمنين بعضهم ببعض فصارت المواريث بالملل. وساق بسند عن زيد في قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار أول ما كانت الهجرة وكانوا يتوارثون على ذلك. وقال الله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال إذا لم يأتي رحم لهذا يحول دونهم. قال فكان هذا أولا. فقال الله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يقول إلا أن توصوا لهم. وكان ذلك في الكتاب مسطورا أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال وكان المؤمنون والمهاجرون لا يتوارثون وإن كانوا أولي رحم.
هذا كان في أول الأمر. نعم.
حتى يهاجروا إلى المدينة. وقرأ قول الله تعالى والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا إلى قوله وفساد كبير. فكانوا لا يتوارثون حتى إذا كان عام الفتح انقطعت الهجرة وكثر الإسلام وكان لا يقبل من أحد أن يكون على الذي كان عليه النبي ومن معه إلا أن يهاجر. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث أغدوا على اسم الله لا تغلوا ولا تولوا ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوكم فاقبلوا وادعوهم إلى الهجرة فإن هاجروا معكم فلهم ما لكم وعليهم ما عليكم فإن أبوا ولم يهاجروا واختاروا دارهم فأقروهم فيها فهم كالأعراب تجري عليهم أحكام الإسلام وليس لهم في هذا الفيء نصيب. قال فلما جاء الفتح وانقطعت الهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وكثر الإسلام وتوارث الناس على الأرحام حيث كانوا ونسخ ذلك الذي كان بين المؤمنين والمهاجرين وكان لهم في الفيء نصيب وإن أقاموا وأبوا وكان حقهم في الإسلام واحدا المهاجر وغير المهاجر والبدوي وكل أحد حين جاء الفتح. فمعنى الكلام على هذا التأويل وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين ببعضهم أن يرثوهم بالهجرة. وقد يحتمل ظاهر هذا الكلام أن يكون من صلة الأرحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بالميراث ممن لم يؤمن ولم يهاجر. وقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة اختلف أهل التأويل في تأويله. فقال بعضهم معنى ذلك إلا أن توصوا لذوي قرابتكم من غير أهل الإيمان والهجرة. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن ابن الحنفية إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال يوصي لقرابتي من أهل الشرك. وساق بسند عن قتادة إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال لقرابة من أهل الشرك وصية ولا ميراث لهم. وساق بسند عن قتادة قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال إلى أوليائكم من أهل الشرك وصية ولا ميراث لهم. وساق بسند عن كلمة إلى أوليائكم معروفا قال وصية. وساق بالسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا فقال العطاء فقلت له: المؤمن للكافر بينهما قرابة؟ قال: نعم، عطاؤه إياه حيا ووصيته له. وقال آخرون: بل معنى ذلك إلا أن تمسكوا بالمعروف بينكم بحق الإيمان والهجرة والحلف، فتؤتوهم حقهم من النصرة والعقل عنهم. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن مجاهد قول: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال: حلفاؤكم الذين والى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، امساكم بالمعروف والعقل والنصر بينهم. وقال آخرون: بل معنى ذلك إلا أن توصوا إلى أوليائكم من المهاجرين وصية. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن زيد: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. يقول: إلا أن توصوا لهم،
يعني الوصية لأقارب جائزة ولا إشكال ومستحبة، بشرط أن يكون وارثا، فإن الوصية لا تجوز لوارث، وصية ما تجوز لوارث إلا إذا أجاز الوراثة، إنما إذا أوصى لأقارب غير وارثين لا إشكال، بشرط أن لا تعد ذلك الثلث. نعم.
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: معنى ذلك إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وبينكم من المهاجرين والأنصار، معروفا من الوصية لهم والنصرة والعقل عنهم وما أشبه ذلك، لأن كل ذلك من المعروف الذي قد حث الله عليه عباده. وإنما اخترت هذا القول وقلت هو أولى بالصواب من قيل من قال: عني بذلك الوصية للقرابة من أهل الشرك، لأن القريب من المشرك وإن كان ذا نسب فليس بالمولى، وذلك أن الشرك يقطع ولاية ما بين المؤمن والمشرك، وقد نهى الله المؤمنين أن
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قال:
وإنما اخترت هذا القول وقلت هو أولى بالصواب من قيل من قال: عني بذلك الوصية للقرابة من أهل الشرك، لأن القريب من المشرك وإن كان ذا نسب فليس بالمولى، وذلك أن الشرك يقطع ولاية ما بين المؤمن والمشرك، وقد نهى الله المؤمنين أن يتخذوا منهم وليا بقوله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وغير جائز أن ينهوهم عن اتخاذهم أولياء ثم يصفهم جل ثناء بأنهم لهم أولياء. وموضع أن من قول إلا أن تفعلوا نصب على الاستثناء، ومعنى الكلام: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم من المؤمنين والمهاجرين الذين ليسوا بأولي أرحام منكم معروفا. وقوله: كان ذلك في الكتاب مسطورا، يقول: كان أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ.
ولهذا فالقرابة مع الإنسان بالنسبة للميراث والوصايا وكذا قرابة، نص القرآن على أنهم يرثون، كما قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، الآيات. وما جاء في آخر الصورة أيضا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالات. فهؤلاء قرابة ماذا؟ هؤلاء قرابة يرثون بنص القرآن ما بينه الله عز وجل في كتابه. طيب، القسم الآخر قرابة ليس لهم نصيب في الميراث، فهؤلاء تكون لهم الوصية إذا شاء، والبعض كان يوجب الوصية لهم، لأن الأصل كان في قول الله عز وجل: إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا: استثني أو نسخ ما كان من قرابة ثالث، وبقي من لا يرث على الوجوب، وسموا ذلك بالوصية الواجبة، وهذا ليس بصحيح. فمعروف عند جميع الفرضيين أن الإنسان لو مات مثلا عن ابن مثلا وبنت وزوجة وعم، أنه لا يجب أن نخرج للعم شيئا في ذلك، إنما ذلك على الاستحباب وليس ذلك على الوجوب، ليس ذلك على الوجوب. فالقرابة هؤلاء تكون لهم وصية ماذا؟ وصية مستحبة، وصية مستحبة ولا تجب، بشرط أن تزيد على الثلث. نعم.
وقوله: كان ذلك في الكتاب مسطورا، يقول: كان أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.
ولهذا مسألة الوصية الواجبة لأبناء الإبن هذه ليس عليها دليل في الشرع، ليس عليها دليل في الشرع، وإن قال بعض الفقهاء كلاما قريبا من هذا، يعني أنه قد يكون لهم ذلك كما قلنا في ما بينا من الآية، لكن هذا ليس بصحيح. وأيضا معروف أن من مات عن ابن وابن ابن أن ترك الابن معروف اللي بيرث بالجهات، فإن الجهة الأقرب ترث والجهة وتحجب الجهة الأبعد. طيب، ونفس الجهة القريب منها يحجب البعيد. فمثلا البنوة هتنفي ماذا؟ الأخوة، الأخوة، اللهم إذا كانت بنت مثلا وبقي كم من العصبات. لكن إذا كان أخ وابن أخ في درجة وطبقة الأخوة أو الأخوة، والابن وابن ابن في درجة أيضا البنوة أو كذا في نفس الطبقة، فإن القريب يحجب البعيد. الابن يحجب ابن الابن، الأخ يحجب ابن الأخ، العم يحجب ابن العم، هذا معروف. فكيف يرث وجوبا ابن الابن مع الابن؟ بنت الابن مع البنت بترث السدس، والسدس لماذا؟ لأن تكملت الثلثين، فلو ترك بنتين فليس لبنت الابن شيء، يبقى ورثت هنا بماذا؟ بما بقي بعد البنت، البنت التي لها النصف. فلو بنت الابن كالبنت لكان قد اشترك في التركة. هذه تكون مثل هذه تماما، هذا نص القرآن، هذا نص القرآن. إذا بنت الابن حجبت بالبنتين وورثت السدس مع البنت. إنما أن نقول بأن هذه وصية واجبة ويرث أبناء الابن مع الابن هذا غير جائز. نعم. ولذا لو أنك أجبت هذه المسألة هكذا عند الفرضيين، لو قلت عن ابن وابن ابن فقسمت المال بينهما، قال لك خطأ، يختبرون في باب الحجب، فباب الحجب الابن يحجب ابن الابن. نعم.
وقوله كان ذلك في الكتاب مستورا، يقول
لكن متى يرث ابن الابن مع الابن؟ أو يرث ولا يرث الابن؟ من وجود مانع كاختلاف دين مثلا، يبقى الابن هذا كافر وابن الابن هذا مسلم، فابن الابن هو لا يرث وليس الابن. نعم.
وقوله كان ذلك في الكتاب مستورا، يقول كان أولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ مستورا أي مكتوبا، كما قال الراجز في الصحف الأولى التي كان سطر، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن ابن زيد في قوله كان ذلك،
دليل على أن القرآن مسطور في اللوح المحفوظ، كان ذلك في الكتاب المسطور. نعم.
وساق بالسند عن ابن زيد في قوله كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال آخرون معنى ذلك كان ذلك في الكتاب مسطورا لا يرث المشرك المؤمن. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن
أما قصادة. هل يرث المؤمن المشرك؟ أما هل يرث المؤمن المشرك؟ لا يرث المشرك المؤمن، هذا بالاتفاق، هذا بإجماع. أما المؤمن المسلم يرث المشرك مسألة خلاف، مسألة خلاف، أنه لا يرث، أن المسلم يرث المشرك مسألة خلافية. وقد طبعا قول الجمهور أنه لا يرث، قول الجمهور أنه لا يرث، لكن ذهب جماعة من أهل العلم منهم صحابة رضوان الله عليهم، جماعة من الصحابة، إلى أنه يرث، إلى أنه ماذا؟ إلى أنه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وافهم الحجة الأول، افهم المسألة، ما تعود السهولة، الراجح الراجح، ما عندي راجح، ما عندي راجح، عجيب يعني الراجح، يعني تذكر أنه حاجة عجيبة يعني راجح. افهم، تصور المسألة الأول، تتصور المسألة. فهنا قد تنازعوا في هذه، أن هل المسلم يرث المشرك أم لا، بعد اتفاقهم على أن المشرك لا يرث المسلم، فذهب إلى أنه يرث جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وجماعة من الفقهاء إلى أنه يرث، لأن البعض يظن أن هذه مسألة يعني مسألة اتفاق، لكن ورد عن بعض الصحابة في خلاف بين الصحابة وبين من بعدهم من أهل العلم، وقالوا بأن المسلم لا مانع أن يرث المشرك، لا مانع أن يرث المشرك. وهذا القول قواه شيخ الإسلام رحمة الله عليه وانتصر له وأما النص لا يرث المسلم المشرك ولا المشرك المسلم فخصوه بحالات أو خصوه في حال وليس عاما. هات كلام شيخ الإسلام في هذه مسألة ونقرأ بعض الصحابة موجود ابن قدامة.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة قال ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما إلا أن يكون معتقا فيؤخذ أو فيأخذ ماله بالولاء. أجمع أهل العلم قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. وقال جمهور الصحابة والفقهاء لا يرث المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر.
يعني المسألة الأولى إجماعية والمسألة الثانية قول الجمهور.
وقال جمهور الصحابة والفقهاء لا يرث المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة ابن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وبه قال عمرو بن عثمان وعروة وعمر ابن عبد العزيز والزهري وعطاء وطاووس والحسن وعمرو بن دينار وأبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل. وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم. وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وابن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق وليس بموثوق به عنهم. فإن أحمد قال ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر. وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله فقال حدثني أبو الأسود أن معاذا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يزيد ولا ينقص ولأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا فكذلك نرثهم ولا يرثوننا. ولنا ما روى أسامة ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. متفق عليه.
كلام تيمية جبتوه أتكلم شيخ الإسلام. نعم فأورد فيها الخلاف والأقرب هو قول الجمهور. الراجح يا أحمد هو قول الجمهور للنص لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا عام إلا أن ترد وقائع حكم فيها الصحابة بميراث المسلم الكافر من غير نكير منهم فنعتبر هذا إجماعا نفهم به النص. ما لم يرد ذلك ومسألة خلافية فتقديم النص أولى وهو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم
ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن قتادة قوله كان ذلك بالكتاب مستورا وفي بعض القراءة كان ذلك عند الله مكتوبا لا يرث المشرك المؤمن.
نعم فكما قلنا في إشارة إلى أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ وليس يشار إليه فقط. نعم كلام شيخ حسام.
قال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة وأشبع القول فيها ورجح هذا القول ونقل عن شيخه ابن تيمية فقال وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف فذهب كثير منهم إلى أنه لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم. وقال طائفة منهم بل يرث المسلم الكافر دون العكس وهذا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبد الله بن مغفل ويحيى بن يعمر وإسحاق بن راهوية وهو اختيار شيخ الإسلام.
نعم لكن أقصد ما ذكر لهم حجة في الميراث تقاوم النص تقاوم النص إلا أنهم قالوا يعني يعلو ولا يعلى ولا يعلى عليه. طيب بقيت هنا مسألة في قول الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم. طيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أزواج دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنهن. القسم الثاني دخل بهن وطلقهن. القسم الثالث عقد عليهن ولم يدخل بهن. ما حكم نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأقسام؟ أما القسم الأول، تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بهن ومات عنهن، بالإجماع لا يجوز أن يتزوج أحد امرأة من أزواج النبي على هذا الوصف. القسم الثاني، دخل عقد عليهن وطلقهن قبل دخول وخلوة، هذا لا نزاع أيضا في جواز النكاح والزواج، لا نزاع في ذلك. القسم الثالث، من دخل بها ثم طلقها فهل تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فيه نزاع، هل تكون من أزواجه صلى الله عليه وسلم اللواتي يكون في الآخرة، أم أنهن من لا يكون من أزواجه حيث طلقهن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تعد زوجة لرسول الله؟ في نزاع، والصحيح أنها يجوز الزواج منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد زوجة له، ولهذا فإن سودة بنت زمعة قد آثرت عائشة بليلتها ووهبت ليلتها للنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حتى لا يطلق نبي، فتبعث يوم القيامة على أنها زوجته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كانت قد حصل لها هذا الوصف فهذا يدخل في الآية، وأزواجه أمهته أمهات المؤمنين، وليس من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم سواء لم يدخل بها أو دخل بها تكون أما للمؤمنين. فعندنا مسألتان قد تم الإجماع عليهما والنزاع فيهما، وهي من دخل بهن ومات عنهن أو طلقهن قبل الدخول، هذه لا تجوز وهذه تجوز، والمسألة متنازع فيها في التي دخل بها وطلقها، فهل تكون محرمة كذلك أم لا؟ نزاع، والصحيح أنه ماذا؟ أنه لم تعد زوجة من أزواج النبي، فلهذا لا تدخل في ماذا؟ لا تدخل في هذه الآية. وقد ذكر ابن كثير، تجده في التفسير، ذكر ابن كثير ملخص هذا الحكم كذا، ذكر هذه الأقسام الثلاثة حتى نعرف من التي تدخل في قول الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم.
الإماء يا شيخ.
نعم
الإماء.
من باب أو ليست أما، لكن إذا تصرف يا أستاذ من سرياتي أو كذا ودخل بها ومات عنها وكذلك مثل ماريا تأخذ الحكم، تأخذ الحكم، ولأنه متنازع فيها أصلا. نعم
في سؤال يا شيخ.
نعم كثير
شيخ
في حرام كيف؟
والمانع هو المحاربة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال وما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا يرث الذمي أن الاعتبار في الإرث بالمناصرة، والمانع هو المحاربة، ولهذا قال أكثر الفقهاء إن الذمية لا يرث الحربي، وقد قال تعالى في الدية فإن كان من قوم عدو لكم ومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فالمقتول إن كان مسلما فديته لأهله، وإن كان من أهل الميثاق فديته لأهله، وإن كان من قوم عدو المسلمين فلا دية له، لأن أهله عدو للمسلمين وليس بمعاهدين فلا يعطون ديته، ولو كانوا معاهدين لأعطوا الدية، ولهذا لا يرث هؤلاء المسلمين، فإن له قال فإنهم ليس بينهم وبينهم إيمان ولا أمان، ولهذا لما مات أبو طالب ورثه عقيل دون علي وجعفر، مع أن هذا كان في أول الإسلام، وقد ثبت في الصحيح أنه قيل له صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا تنزل في دارك، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع، وذلك الاستيلاء عقيل على رباع بني هاشم لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو لأجل ميراثه، فإنه أخذ دار النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت له التي ورثها من أبيه، وداره التي لخديجة، وغير ذلك مما لم يكن لأبي طالب، فاستولى على رباع بني هاشم بغير طريق الإرث، بل كما استولى سائر المشركين على دور المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، واستولى أبو سفيان بن حرب على دار أبي أحمد بن جحش وكانت دارا عظيمة، فكان المشركون لما هجر المسلمون من كان له قريب أو حليف استولى على ماله. ثم لما أسلموا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم على شيء فهو له. ولم يرد للمهاجرين دورهم التي أخذت منهم، بل قال: هذه في الله وجورهم فيها على الله. وقال ابن جحش: ألا ترضى أن يكون لك مثلها في الجنة؟ يعني ذكر المحاربة.
نعم
شيخ.
نعم قال أعطي. نعم
شيخ. بيقول السائل: شيخنا المبارك، لو تكرمتم شيخنا فأضفتم سؤالا خامسا وهو الذي بينته آنفا، وهو: ما الفرق بين موقفكم من حماس في 7 أكتوبر وموقفكم الآن، وجزاكم الله عنا خير.
لا ثم تراجعوا، دي تراجعوا، لكن التانيين لا، عشان أقول لهم ما الفرق بين موقفكم من حماس أولا وثانيا، هم بينوا طيب موقف بين هذا وده، مصالح ومفاسد، إن الأولى كنا نحسب مصالح والتانية نحسب، فهم راجعوا، لكن احنا في المسائل الأولى على ما هم عليه، المسائل الأربعة هذه على ما هم عليه. نعم طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.